بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 15 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 23 من شهر ذي الحجة لعام 1400، وهي بعنوان قصيدة في السنة للإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويحسن بنا أن نأخذ مختصرا في ترجمة هذا الإمام المبارك، هو عبد الله بن المبارك، وانتخبت ترجمته من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله عبد الله بن مبارك في الترجمة 12 بعد 100 في المجلد 8 طبعة دار مؤسسة الرسالة، قال عبد الله بن مبارك ابن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام، وكانت أموه خوارزمية. كل هذه الألقاب إنما هي ألقاب هذا الإمام، وليس هذا على وجه المبالغة، فولا شك أنه عالم زمانه، ولا شك أنه أحد الأعلام، ولا شك أنه الحافظ كما سيأتي في ثنايا العلماء عليه. كان مولده في سنة 18، فطلب العلم وهو 20 سنة، فأقدم شيخ لقيه هو الربيع بن أنس الخراساني، تحيل ودخل إليه إلى السجن فسمع منه نحو 40 حديثا، ثم ارتحل في سنة 41، وأخذ عن بقايا التابعين، وأكثر من الترحال والتطواف. طبعا هذا عصر مليء بالعلماء والأئمة، وإلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم مع الحج، حتى نعلم أن هذه الأبواب لا يعطل منها باب آخر إذا كان الإنسان موفقا ويأخذ من كل باب بالقدر المناسب، فيأخذ من التجارة ما يعف نفسه ولا يقبل عليها إقبال من لا يتذكر العلم، إنما يأخذ منها بطرف لا يشغله، وفي نفس الوقت يعول نفسه ومن يعول، ولا يعطله عن أصل الطلب. ولهذا مسألة تنظيم الوقت هي المسألة المهمة جدا. الإنسان ممكن يكون متفرغا ومع ذلك لا ينتفع بوقته، لماذا؟ لأنه يؤجل ويسوف ويجعل القراءة والمذاكرة متى ما تيسر، أو لا يحسن تنظيم الوقت فيجعل وقت الدرس هو وقت المعاش فيضيع الدرس بالمعاش، وإنما ينظم الوقت. وكما قلت لكم من قبل، في وقت الدرس لا تجعل معه مزاحما، ونظم ما يبقى من وقتك لأمور حياتك. لكن بعض الناس إذا جاء يطلب، إذا بالدراسة، إذا بالمعاش، إذا بكذا، يجعله معارضا ومزاحما لوقت الدرس ووقت الطلب، هذا غلط. ولكن نظم وقتك واجعل يومك دروسا وحصصا، وكل حصة لها ما يناسبها. أنا طالب في الجامعة مثلا، كيف أنظم وقتي وأنا أطلب العلم؟ نقول لك أنت طالب في الجامعة، نعم، عندك كم مادة؟ عندي 10 مواد. نقول عندك 12 مادة، 12 مادة عندك، هذه 10 مواد موجودة وأضف إليها مادتين، أضف إليها مادتين، مادة هي حضور درس ومادة هي مذاكرة وحفظ. اجعل هذه مواد. وبالتالي لا تجد مشاحة ولا مزاحمة بين الطلب وبين ايه، بين الطلب وبين الدراسة. لانه لو جاءتك هذه المواد كلها 12 مادة لن تعترض، ستذاكر ثنتي 10 مادة ستذاكر، كذلك ايضا ذاكر هذه المواد. لكن ان تعطل الطلب وقت الدراسة فهذا ايضا من عدم او من عدم حسن تنظيم الوقت. طب إذا كان عندك 7 مواد يبقى 8 مواد، 9 مواد يبقى 10 مواد، أو 11 مادة أو كذا، يعني اجعل الطلب مادة من المواد. طيب أنا رجل أنهيت الدراسة وأنا موظف الآن، طب أنت موظف اجعل وظيفة حصة واجعل الطلب حصة والمذاكرة حصة ولا تعارض. عندك حصة الوظيفة من الساعة 8 حتى الساعة 2، عندك درس من المغرب إلى العشاء يبقى دي حصة الدرس، عندك مذاكرة من العصر المغرب أو من بعد العشاء تذاكر ساعتين يبقى هذه حصة المذاكرة. لو كنت تعمل في اليوم 20 ساعة اجعل هذه حصة، واجعل ما بقي ولو ربع ساعة للمذاكرة اجعلها حصة لا تنام عنها، يبقى عندك الشغل 20 ساعة وربع، عندك 8 ساعات ونصف، عندك 10 ساعات يبقى 11 ساعة وهكذا. يعني دائما لا تجعل العلم، لا تجعل العلم فضول الوقت، لكن اجعل له أصل الوقت ونظمه مع عملك. لأن كثيرا من السلف كان يطلب العلم بل وكان يدرس العلم ومع ذلك له الأشغال الدنيوية وله الصنعات، فليس كلهم قد تفرغ التفرغ الكامل. ونحن نعلم أن الصحابة المهجرون والأنصار أنهم رضي الله عنهم إنما كانوا يعملون، منهم من يعمل في الأسواق ومنهم من يعمل في الأرض ومنهم من يعمل في كذا، ومع ذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الوقت المتاح. فلا تجعل مع العلم مزاحما يعطل عن العلم. لكن بعض الناس سبحان الله يجعل كل أعمال وقت الدرس، لماذا لا تحضر الدرس، لماذا لا تطلب العلم في الدروس، يقول والله أنا عندي، يعني أنا عندي عمل وظيفة 10 ساعات في اليوم وما عندي فراغ. طب في تعارض بين العمل هذا وبين الدرس، يعني أنت تحضر الدرس من صلاة الفجر ولا تحضر الدرس من الساعة 8، من الساعة 8 إذن ما في تعارض، بس أنا متعب ويعني بحاول استريح قبل الدرس. طب استريح ليلا، إنما ليلك تضيعه في الحديث مع كذا وكذا وكذا حتى تنام الساعة 1، ثم تجعل المزاحم ليس إلى الساعة 1 صهرك مثلا، تجعل المزاحم هو من صلاة الفجر إلى الساعة 8 أو إلى الساعة 7، تجعل هذا المزاحم. ولو افترضنا أنك يا رجل تسهر إلى الساعة 1، خلاص بدل ما تضيع درس كله احضر الدرس مثلا، هذا الدرس 3 ساعات، احضر ساعة. ولو علم الله عز وجل منك صدقا وسع لك في وقتك وأغناك، وهذا أمر معروف، كيف استخرجت للمذاكرة الساعات التي بها حصلت 100% أو حصلت 99%، كيف حصلت هذا الوقت، كيف حصلته، أوجدت هذا الوقت، كيف حصلت هذا الوقت لمعاشك وتجارتك، أوجدت هذا الوقت. لهذا لا تجد عند التاجر مزاحمة في تجارته. لو كان مريضا ذهب، لو كان مريضا ذهب إلى العمل، إن يقول لك أنا لو تركت هذا والله كنت مريض ومتعب والله ما كنت أتحرك من السرير، لكن ماذا أصنع لو تركت هذا كذا كذا كذا، يترتب على ذلك ضرر. يعني أوجدت وقتك مع تعبك، فلماذا جعلت تعبك إذن أيضا حيلا بينك وبين العلم؟ يبقى المسألة هي ترجع إلى تنظيم الوقت. ولو نظمها كل واحد منا وقته لوجد وقتا للمدارسة والمذاكرة، وقتا للأشغال، وقتا للتجارة، ووقتا لطلب العلم وهكذا. وإلا ما كل السلف كانوا يتفرغون تفرغا كاملا للعلم، ومع ذلك بارك الله عز وجل في أوقاتهم وفي أعمارهم، حتى كان الواحد يبارك له في الوقت القليل بما لا يكون عند غيره في الوقت الكثير. يبقى المسألة مسألة صدق، ونحن نعلم هذا ونجربه جيدا، وأن الإنسان الصادق، شوفوا اللي بيذهب إلى الامتحان، أليس الواحد فيكم في الكليات كان يقرأ المادة كلها في يومين أو في يوم ويلخصها، ولكن كان إذا ركب المواصلة أخرج الورق الذي لخص فيه المادة وقرأ وطالع إلى أن يدخل، حتى إن المراقب يأخذ منه ورق وينزعه نزعة قلت بس اتركي بس دقيقة دقيقة واحدة بس الله يبارك فيك دقيقة واحدة ما شاء الله ما شاء الله يعني صارت الدقيقة لها قيمة ونحن كلنا كنا في ونحن في الجامعات نعلم هذا جيدا إنسان كان يقرأ ويراجع المادة عنده مثلا امتحان السبت والاثنين والأربعاء إذا خرج من السبت والصراحة قليلا من بعد مادة السبت يقوم ويربط الايه الأحزمة ويشمر عن ساعد الجد ولا يضيع لحظة واحدة يأكل وهو يذاكر لأن عنده 20 ساعة مثلا لهذه المادة حتى يفرغ منها وهو متقن لها ويلخصها تلخيصا ويذكرها إلى أن يدخل فيكتب 3 ساعات حتى ربما طلب ورقة زائدة. طيب ما هو الوقت جاهو يعني المادة خلص في يومين المادة خلص في يومين فأنت عندك 10 كتب مثلا في السنة 8 أشهر أو 9 أشهر السنة الدراسية مثلا تنهي فيها 10 مواد طيب تطالب أنت أن تنهي مادة أو مادتين خلال 8 أشهر ومع ذلك لا تجد وقتا ليه؟ لأنك لم تأخذ الأمر مأخذ الجد ولو أخذت هذا الأمر مأخذ الجد لوجدت وأنتجت والحمد لله. بعض الإخوة ينهي المتن مثلا زي الأجرومية بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر ينهي المتن الأجرومية غير ما أنهى إلى الآن الأجرومية مثلا في 2-3 سنوات هل ده أزكى من هذا؟ أبدا هذا جمع قلبه على المتن فبارك الله فيه زي اللي بيحفظ قرآن واحد مثلا يقول لك أنا حفظت سورة القصص في مجلس واحد بينما حفظ سورة النور في 3 أشهر طيب ما الفرق بين القصص والنور وأنت أنت الشخص لأنك تركت الحفظ 3 أشهر أما هنا حفظ وجمعت قلبك جلست من في المسجد من الظهر إلى العصر فحفظت بهذا 4 أرباع هذا أمر معروف كلنا جربنا ولا يا إخوان كلنا جربنا واحد قد يحفظ مثلا في اليوم الواحد ما نحفظه في الأشهر الكثيرة جدا السبب أنك جمعت قلبك في هذا الوقت وأما غيرك ما جمع قلبه في هذا الوقت أو أن الأمر يختلف معك من هذا الوقت إلى هذا الوقت إذن أنت أنت الشخص فالمسألة اجتهاد ووضع جدول هذا الجدول يحرص الإنسان عليه ويجعله مادة دراسية وحصة دراسية اجعل حصة لعملك وحصة للدروس وإن عجزت عن حضور الدرس تابع الدرس في شيخ الفوزان مثلا دروس تبث مباشرة أو غيره من المشايخ تابع الدرس بث مباشر مثلا تتابع الدرس عن طريق هذا هذا يعني إذا كان هذا المستطاع لك الحريص والله يا أخوان لو قيل على سماع الدرس 1000 جنيه تتعرف كيف تخرج وقتك المناسب يعني إذا أردت أن تقول كيف ضع بس 1000 جنيه للمذاكرة و1000 جنيه لسماع الدرس وكذا وانت تعرف كيف توجد الوقت للمذاكرة وتوجد الوقت للإيه لسماع الدروس. نعم سمع من سليمان التيمي وعاصم بن الأحول وحميد الطويل وهشام بن عروة والجراري وكفى بهؤلاء طبعا نبلا وفضلا والإنسان يعرف بمشايخه إن كان قد انتفع بهم. وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وبريد ابن عبد الله بن أبي بردة وخالد الحذاء ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن عون وموسى بن عقبة كلهم أئمة وأجرح الكندي وحسين المعلم وحنظلة السدوسي وحيوة بن شريح المصري وكهمس والأوزاعي وأبي حنيفة وابن جريج ومعمر والثوري وشعبة وابن أبي ذئب سبحان الله كل واحد من هؤلاء إمام فحل وكما قلنا ما في طلب إلا عن طريق ماذا إلا عن طريق الشيخ ما في طلب إلا عن طريق الشيخ لكن هذا سبب والإنسان قد لا ينتفع بشيخ وقد يكون شيخ من أفضل الناس ومن أفضل العلماء لكن لا ينتفع لا ينتفع فهذه مسألة انتفاع مسألة أخرى تتعلق بصدق الشخص لكن إذا لم تجد إذا لم تجد الشخص هذا قد انتفع بشيخه فلا تضرب القاعدة وهو أنه لا يلزم الشيخ في التعلم لا يلزم الشيخ في التعلم لكن ليس كل واحد قد ينتفع بالسبب لابد أن تكون الأرض قابلة وإلا قد يوجد المطر وينزل المطر وتوجد البذرة ومع ذلك لا تخرج الأرض ثمرتها لماذا؟ لأن العيب في الأرض يبقى موجود الشيخ، بل قد يكون الشيخ أباك، وقد يكون شيخه زوج أمك، قد يكون شيخه عمك، ومع ذلك لا تنتفع به. غيرك يتمنى منه دقيقة، أن يحظى منه بدقيقة، وأنت أبوك بين جنبيك، ومع ذلك ما تنتفع به، ما تنتفع به. يبقى إذن لابد من الشيخ في الطلب، لكن ما كل أحد طلب على يد شيخ حصل له البركة والانتفاع. والحمدين ومالك والليث، يا الله، كل هؤلاء، وهو شيء وسلم عياش وابن عيين وبقي بن عيد وخلق كثير. وصنف التصنيف النافعه الكثيره، حدث عنه معمر والثوري وابو اسحاق الفزاري وطائفه من شيوخه وبقيه وابن وهب وابن مهدي وطائفه من اقرانه، يعني طائفه من شيوخه حدثوا عنه، وهذا يوجد لنبل هذا التلميذ والطالب. وحدث عنه طائفه من اقرانه، وابو داود وعبد الرزاق بن همام والقطان وعفان وابن معين وحبان بن موسى وابو بكر بن ابي شيبه ويحيى بن ادم وابو اسامه وابو سلمه المنقري ومسلم بن ابراهيم وعبدان، في خلق كثير. وحديثه حجه بالاجماع، وهو في المسانيد والاصول، ويقع لنا حديثه عاليا، وبين وبينه بالاجازه العاليه سته انفس. وذكر بسنده عن سهل، وذكر حديثا يعني من طريقه. ثم قال رحمه الله: ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وحدث بأماكن. هذه أيضا ملحظ آخر في الطلب، الطلب رحلة إلى الشيوخ ورحلة إلى أهل العلم، فكل رحل على حسب مستطاعه. البخاري لما وضع عقيدته قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ، من 1000 رجل من علماء الأمصار، وسماهم، سمى كثيرا منهم. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم أخبر أنهما لقيا علماء وفقهاء الأمصار من شام وحجاز، فكل عرف بالرحلة. أحمد رحل، وابن معين رحل، والبخاري رحل. فرحل رحمه الله إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وحدث بأماكن. فكان الواحد يأخذ علم بلده ثم بعد ذلك يرحل، مش يرحل قبل أن يأخذ علم أهل بلده. كانت الأقطار عامرة بالعلماء، ولهذا كما قلنا الرسالة اللي أخذناها للذهبي رسالة قيمة مباركة جدا، وهي إيه؟ ها؟ الأمصار ذوات الآثار، الأمصار ذوات الآثار. فذكر أمصار المسلمين وما كان فيها من علم وعلماء، وأنه أتى عليها زمان سبحان الله، كما أتى عليها زمان لم يكن فيها العلماء، عاد عليها زمان سبحان الله لم يكن فيها علماء. فين العلماء في خراسان الآن والري وهذه الأماكن التي كانت عامرة بالسنة وعامرة بالعلم؟ والآن إن وجدت فيها مسلمين فهم مسلمون يقيمون دينهم، ربما بما يعني يقيم العجائز، لكن لا تجد العالم الذي يرحل إليه. فين البصرة الآن وفين الكوفة الآن وفين هذه الأماكن التي كان يرحل إليها يوما ما؟ قال أبو حفص الفلاس وأحمد محمد: ولد ابن مبارك سنة 18 و100. واحد بيقول وهو ولد سنة 181، فين الكلام ده؟ مين اللي جاب المعلومة هذه؟ موجودة ايه؟ ده ايه؟ الوفاة. نعم. واما الحاكم فروى عن ابي احمد الحمدي: سمعت محمد بن موسى الباشاني، سمعت عبدان بن عثمان يقول، سمعت عبد الله يقول: ولدت سنة 19 و100. وقال الفسوي وساق بسنده قال: قال ابن مبارك: ذاكرني عبد الله بن ادريس السنن، فقلت: ان العجم لا يكادون يحفظون ذلك، لكني اذكر اني لبست السواد وانا صغير عندما خرج ابو مسلم، وكان اخذ الناس كلهم بلبس السواد الصغار والكبار. نعيم بن حماد قال: كان ابن مبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: الا تستوحش؟ فقال: كيف استوحش وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ يعني أنا مع الرواية، حدثني وأخبرني. ولهذا نقول: إذا قل إذا قل في الزمان من تقتدي به، وإذا نظر في الزمان من تقتدي به، وإذا لم تجد من تصحبه على السنة وعلى الخير فالحمد لله عندك مكتبتك انظر فيها ستجد من تصحبهم على الخير. فخذ الجليس الصالح دائما، إن لم تجده في قريتك فستجده في مكتبتك من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال أحمد بن سنان القطان: بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد فنظر إليه فأعجبه سمته فقال: من أين أنت؟ قال: من أهل خراسان من مرو. قال: تعرف رجل يقال له عبد الله بن مبارك؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبك. قال: فسلم علي ورحب به. يعني حماد كان قد سمع عن عبد الله بن مبارك خيرا، فلما جلس عبد الله بن مبارك إلى حماد وكان ما يعرفه، لأن بعض الناس بعض العلماء يعرف بعضهم بعضا ولكن ما يعرف ما تم اللقاء، مثل أحمد بن حنبل وعبد الرزاق لما رحل أحمد إلى عبد الرزاق وجلس أمام بابه حتى خرج عبد الرزاق فقفز إليه وطلب منه أن يحدثه بأحاديث، فقال: من أنت؟ قال: أحمد ابن حنبل. قال: أبو عبد الله؟ قال: أبو عبد الله. وكذلك سفيان لما قال له العالم أيضا سفيان قال: ابن عبد الله؟ نعم. الثوري ابن سعيد قال: نعم. الثوري قال: قال: أبو عبد الله. فقد كان بعضهم يسمع عن بعض لكن ما حصل اللقاء. فقال: لو تعرف رجل يقال له عبد الله بن مبارك؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبك، هو الذي يخاطبك. وما كان يمنعهم فضل عن الرحلة يا إخوان، وإنما هؤلاء كانوا يحبون العلم، فحيثما كانت ضالة العلم كانت رحلة العالم، ولو إلى قرينه ولو إلى تلميذه. قال: فسلم عليه ورحب به. قال إسماعيل الخطبي: بلغني عن ابن مبارك أنه حضر عند حماد بن زيد فقال أصحاب الحديث لحماد: سأل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم؟ فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله، يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر؟ فقال: أقسمت عليك لتفعلن. فقال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فما حدث بحرف إلا عن حماد. يا الله، شوفوا الأدب والحديث، سبحان الله. أقسمت عليك لتفعلن. فقال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فما حدث بحرف إلا عن حماد. قال أبو العباس ابن مسروق: حدثنا ابن حميد قال: عطس رجل عند ابن مبارك، فقال له ابن مبارك: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ فقال: الحمد لله. فقال له: يرحمك الله، يعني حتى يستخرج منه ليه الحمد. فقال: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. سبحان الله، شوف يا أخواني التربية، الأدب، السمت، الدل، الصدق، الإخلاص، الأخذ بأسباب التعلم، النجابة، الطلب على يد أهل العلم، كلها مؤهلات لا تنفك عن عالم. لهذا يا أخي بارك الله فيك، ضع هذه الأمور بين يديك إذا أردت أن تطلب، إذا أردت أن تطلب علم، لأن أيضا من الأمور السهلة زي السلفية كده، منهج السلفي، ها؟ نقول ما أسهله لكن ما أعوزه في الناس وما أنضره في الناس مع سهولته، لأنه قل الطالب له من بابه. كذلك سؤال دائما يتكرر، إذا ذهبت لأي شيخ أو كذا دائما سؤال، أيضا زي سؤال ماذا أصنع في وسط الجماعات والفتن، مع الجواب سهل، إلزم كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف اللي يأخذ هذه رسالة وهذه رسالة وهذه رسالة، تمام، سهل جدا، ما تحتاج تحتار ليلة ولا يوما. كذلك أيضا كيف أطلب يا شيخ؟ طرق كثيرة وكذا، كيف أطلب العلم؟ أطلب العلم على طريقة السلف الذي هو عبارة عن العلم السلفي على يد أربابه بالصدق والإخلاص وحسن السمت. لكن المشكلة الآن الواحد كيف يطلب المشيخة؟ صراحة صراحة السؤال كيف أكون شيخا، مش كيف أطلب علما، والسؤال الحقيقي اللي ينبغي أن يكتب، وده اللي حيرك لأنك بذلت قصارى جهدك وفي النهاية لست بشيخ. كيف أكون شيخ؟ بس من أجل هذا لو مس جنابك أو لو أحرجت في الدرس يوم، تركت الدرس وتركت العلم وبدأت ترد على شيخك، ليه رفعت يوما يدي فلم يجيبني؟ يا أخي توسد بيت الشيخ وتوسد بيت أهل العلم، العزة وعز العلم، العزة وعز العلم، مو بعزك عند شيخك. هذا رجل يجلس اهو ابن المبارك جاء يترجم نفسه، حماد بن زيد انا اخوك عبد الله بن اخوك، زي بعض الناس يقول لك اخونا الاخ فلان الفلاني، وطبعا يكون مثلا من المشايخ يعني، هيقول لك مثلا اخونا صاحب الفوزان، ولا كنا والله احنا يوم مع بعض يعني. لازم يترجم نفسه الاول، لازم يترجم نفسه خلاص. واذا جلس عند الشيخ يطلب، لو يعني اضطر ان اجلس عند الشيخ مثلا يكون مميزا ولا شيء يرجو من وراء مصلحه، لا ينفك عن الترجمه ايه لنفسه عند الشيخ. انا كنت والشيخ في يوم من الايام كذا وكذا، كنا في يوم كذا وكذا، كنا ناكل معا، كان يبيت عندي، كنت ابيت عنده، ايه علاقه هذا بذاك يعني؟ يعني يريد ان يقول هذا طلب القرين عن قرينه، وليس طلب التلميذ عن ايه عن شيخه. فالمشكله التي تعوز فعلا كيف اكون شيخا. والا لو الواحد من هؤلاء سال السؤال بصدق كيف اطلب علما، السؤال غير محير. لكن المشكله كيف اكون شيخا. ولهذا هؤلاء يحرصون على المشيخه، ما يحرصون على الطلب. من هنا مرحله الطلب مرحله مفقوده، مرحله الطلب مرحله مفقوده، مرحله المشيخه. لا تجده طالبا هماما، لكن تجد شيخا هماما، يدرس بالليل، يدرس بالنهار، يدرس في كل الاوقات، لانه شيخ. لكن لو طالب ابدا. ازهد الناس في العلم، واحد يسافر السعودية ويجي طلبت العلم على يد المشايخ، بقالي 20 سنة بطلب، بقالي 30 سنة بطلب، وهو ربما لقي واحد في حج واحدا في حجه، او ربما دخل على واحد في محاضرة وجعل كل هذه المدة طلب علم. زي بعض الناس قد يجلس عند شيخ يكون بائع عسل ولا بائع جرجير ولا تاجر حبوب، والمهم في النهاية هو دخل بلد شيخي سنة كام؟ 1410 وخرج كام؟ 1430. يبقى جعل المدة كلها طلبا على يد الشيخ، والله يعلم أنه لو جمع اللقاءات مع شيخي إذا بها لقاءات لا تعد ربما شهرا. فالمشكلة كيف أكون شيخا، هذه المشكلة. ابن المبارك أحمد ما نظر إلى هذه المسألة، إنما كيف يكون طالب علم، كيف يكون طالب علم. ما الذي يؤنس ابن المبارك هنا؟ صحبة النبي والصحابة. هذا سفيان لما لقي شيخا ما ترجم نفسه، لقي شيخا فسأل عن حديث أبي العشراء، فبعدما حدث قال من أنت؟ قال سفيان. قال سفيان من؟ ابن سعيد. قال ابن سعيد. قال الثوري. قال أبو عبد الله. أبو عبد الله. طب ما منعك أن تسلم طيب لما جئت أولا؟ قال خشيت أن تموت أو أن أموت قبل أن تحدثني. يبقى ده طالب إيه؟ طالب علم. أحمد لما جاء يدق باب عبد الرزاق وقال له صاحب الدكان تعال يا رجل اجلس حتى يخرج لا تقلق الإمام، جلس حتى خرج. لما خرج قال أخوك أحمد بن حنبل الشيبان أبو عبد الله من البغدادي؟ ما قال هذا، قال حدثني. قال من أنت؟ قال أحمد بن حنبل. قال أبو عبد الله؟ قال أبو عبد الله. يبقى ما حرص الواحد على أن يعرف بنفسه نفسه. ولهذا لما جاء رجل يجالس أحمد رحمه الله وقال أحمد بن حنبل لما لقيه قال أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. قال من أنا؟ من ذا؟ فما كان الواحد يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. لكن اليوم الواحد يطلب من أجل أن يكون شيخا، ولهذا يحرص تدفع في صدره، بلاش تصدر، وربما ويخرج ألفاظا يحقد علي، هو لا يريد أن يكون أحدا في المكان. تدفع قطار جاء وانت عمال تفر من شوية، من الخامس إلى الرابع، من الرابع إلى الثالث، من الثالث حتى ربما تتعبك يداك، خلاص هتعمل إيه؟ خلاص تحر. لكن سبحان الله، مش تدفعه ليدرس، لا تدفعه ألا يدرس. اصبر شوية، اصبر 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 اصبر. لكن ربما ظن بمن ينصح بهذا ظن به شرا، ظن به ليلا أنا مؤهل أكون شيخ، إيه المانع؟ بقي إيه؟ بقي إيه؟ بقي أن تكون شيخا. طب أنا عندي ما عند الطالب. فاصبر ثم اصبر ثم اصبر، واعلم أن الشيخ إنما يقدمه علمه، ما يقدمه أحد. مالك ما قدم أحد، ولا الشافعي قدم أحد، ولا ابن مبارك قدم أحد، إنما العلم هو الذي قدم يا إخوان، إنما العلم هو الذي قدم. فمسألة كيف أطلب العلم مسألة سهلة خالص جدا، مسألة ما أسهلها موجودة في كتب السلف ما أسهلها، كما قلت لك هذه المؤهلات كلها مؤهلات من الرحلة والطلب والسمت والدل والتعبد بالعلم والتربية والعمل بالعلم ولزوم العلماء علماء السنة وعدم النظر إلى ذات الإنسان، كلها مؤهلات، لكن فين الذي يحصل هذه المؤهلات؟ ولهذا تجد كل مقتول من هؤلاء إنما بسلاح صنعه بيده، هذا قتلته الشهرة، وهذا قتلته الشهوة، وهذا قتلته الشبهة، وهذا قتله، وهكذا كل واحد مقتول بسلاح صنعه بيده فقتل نفسه به، ولا يلومن إلا نفسه من أول سبحان الله يوم في الطلب، وربما قبل ذلك كيف أكون إيه شيخ. ولهذا تجد بعض الناس الآن، والله يا أخوان والله أطالع بعض الناس مثلا أحيانا تأتيني بعض الرسائل كده، أطالع سألني سائل عن حكمي، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لم تعد أنت السائل صرت المسؤول، ما شاء الله تبارك الله، وما حجم هذا؟ سألني سائل وطلب مني من لا يعز علي رد طلبه، من يعز عليه رد طلبه، ما شاء الله تبارك الله. وبعض الناس يتوارى خلف الحجاب حتى إذا وقعت مشكلة على النت ولا كذا يدخل به إخواننا الذين كذا وكذا، يعني أرى أن هؤلاء كذا، وأنا أرى أن التصور لابد أن يكون، وأرى ما شاء الله، دخل ابن معين ودخل أبو زرعة ليفصل بين الناس في الحديث وبيننا، ودخل أحمد ليفصل بين الناس في الفقه، ودخل شيخ الإسلام يشرق ويغرف في باب الاعتقاد، ولا ينظر إلى نفسه من هو. والله يتكلمون كلاما والله ما تكلم به العثيمين، والله ما تكلم به ابن باز، والله مات الألباني وما قال هذا في باب الحديث، ما قال هذا. فيا أخواني بارك الله فيكم، ينبغي على الإنسان أن ينظر في هذا الباب، ولا يطلب العلم لا من أجل يكون شيخا، وإنما يطلب العلم على سبيل النجاة، يطلب العلم لينقذ نفسه أولا، ثم ينفع الله عز وجل به في محيطه. وهناك بيئات قد تلفظ كما قال بعض السلف، إن زمان يحتاج فيه إلى فلان وفلان، إليه يعني، إليه يعني، لزمان سوء، لزمان سوء، هو يقول هذا من باب التواضع. وفعلا بعض الأماكن بعض الأزمان بعض كذا قد تقدم بعض الناس هو على حسب شرط الأوائل لا يصلح، لكن على حسب حاجة الناس قد يصلح، لكن المهم أن يكون صحيحة العلم وصحيحة التربية وصحيحة المأخذ، وأن يكون مأمونا على هذا العلم. قد يقل لو قارنت بابن باز حتى في العصر هذا لا تجد ولا عشر بعشار، كما أنك لو قارنت ابن باز بابن تيمية لا تجد، لو كما أنك لو قارنت ابن تيمية بأحمد وهكذا، لكن حسب الرجل أن يكون على خير يؤهله مع صدقه وصحة علمه إلى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به. وإلا لو امتنع الإنسان مع شدة الحاجة وعنده أهلية معينة تؤهله إلى أن ينفع الناس، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. ولهذا لا تصدر إلا المؤهل، لكن كم قدر هذا التأهيل؟ هذا أمر نسبي. نعم، الله المستعان. قال أحمد العجلي: ابن المبارك ثقة ثبت في الحديث، رجل صالح يقول الشعر وكان جامعا للعلم. قال العباس ابن مصعب: جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفرق. أظن يعني ما أحد يجمع المحبة عند الفرق، واحد سلفي ما يجمع، ولكن على هذا يعني يكون هناك محبة نسبية قد يسنون عليه من جهة أخلاقي، كما ابن باز أثنى عليه مثلا بعض الإخوان وأثنى عليه بعض الصوفية، هذا من جهة أخلاقيات معينة، وقد يكون ثناء يعني دبلوماسيا من هذا الباب لسخائه لكرمه مثلا لكذا، إنما ما أرى أن أهل بدع يثنون على أهل سنة أبدا، يعني ثناء شاملا أبدا ما يصلح، لأنهم لو أثنوا عليه لاتبعوا طريقته. نعم نعم، يعني الفرق ما أظن، ما أظن. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة، ابن المبارك والنضر بن شميل ويحيى بن يحيى. هذه الأمة غنية برجالها يا أخوان في سائر عصورها. عثمان الدارمي قال: سمعت نعيم بن حماد قال: سمعت يحيى بن آدم يقول: كنت إذا طلبت دقيق المسائل دقيق المسائل فلم أجده في كتب المبارك أيست منه. يعني إذا ما وجدت عند المبارك أيست منه، لأن قل مسألة دقيقة إلا المبارك قد تكلم فيه. علي بن زيد الفرائضي قال: حدثنا علي بن صدقة سمعت شعيب بن حرب قال: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه، ما لقي رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال: وسمعت أبو أسامة يقول: ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس، مثل أمير المؤمنين في الناس. عمر بن مدرك ساق بسنده قال: أشعث بن شعبة المصيصي: قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن مبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من علماء من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، هذا هو الملك، ملك العالم الذي يجتمع الناس حول محبة له وانتفاع. والله هذا يا أخوانا أنا قلت في نفسي كثيرا لما كان الواحد يرى ابن باز والطلاب حوله من كل مكان، سبحان الله، حتى كان الطلاب يتقاتلون سبحان الله على أن يسمع الواحد الكلمة من الشيخ، لأن سهل أن تسمع الكلمة في الدرس، لكن عند ذهاب الشيخ من درسه إلى السيارة وفي داخل السيارة حتى كان يقع المنافسة على مثل هذا. نعم، فتقول: هذا هو الملك، لا ملك فهد ولا ملك أحد من هؤلاء، هذا هو الملك. قال عثمان ابن خرزاد وساق بسنده قال: قال الأوزاعي: رأيت ابن المبارك قال الأوزاعي: رأيت ابن المبارك؟ قلت: لا، لعبد الرحمن بن زيد الجهضمي. قال: لو رأيته لقرت عينك، لو رأيته لقرت عينك. وقال عبد العزيز ابن أبي رزمة قال لي: شعبة، ما قدم علينا من ناحيتكم مثل ابن المبارك. الدغولي قال: حدثنا عبد المجيد بن إبراهيم قال: حدثنا وهب بن زمعة حدثنا معاذ بن خالد قال: تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن مبارك، فقال إسماعيل: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. سبحان الله، سبحان من يعطي عباده. ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم، يعني هو صائم. قال الحاكم وثق بسنده قال: خرج ابن مبارك من بغداد يريد المصيصة فصحبه ذكر يعني من نفقاته وجوده وكرمه وسخائه. أبو العباس السراج قال: سمعت إبراهيم بن بشار حدثني علي بن الفضيل سمعت أبي يقول ابن مبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع، كيف ذا؟ قال: يا أبا علي، إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا. عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، احتاجوا، يعني نتيجة التفرغ للطلب فاحتاجوا، وإلا هم يستطيعون التجارة، لكن لما تفرغوا للطلب حصلت عندهم حاجة لحاجة الناس. فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. ولهذا خير النفقة ما كانت نفقة على طالب علم يتفرغ لطلب العلم السلفي ونشره في الناس، هذا خير الطلب. وليس هذا ذلا لطالب العلم الذي يتفرغ فيحصل له حاجة نتيجة تفرغه فيكون هذا الطالب ذليلا، لا، بل هو العزيز، لأنه ما تفرغ لحاجته إنما تفرغ لحاجة الأمة. ومثل هذا المجاهد الغازي في سبيل الله الذي يكون له نصيب في أموال المسلمين كما قال سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل، فهذا في سبيل الله خير الغزو وخير الطلب وخير الضرب في الأرض ما كان لطلب العلم من أجل أن ينفع الله عز وجل به الناس، ولا هو يستطيع أن يتاجر كما يتاجر غيره، ويستطيع أن يتفرغ للدنيا كما تفرغ غيره، ولكن هذا لما أنس من نفسه رشدا وأنس من نفسه حفظا وطلب وهمة وجهدا انشغل بالعلم فأدى ذلك إلى قلة ما في يده. فهذا النفقة عليه خير النفقة، خير النفقة نفق على هذا الرجل. ولو أن الإنسان أخذ والله من مال ولده الذي قد يزيد بعض الشيء ليعطيه لمثل هذا الطالب لكان خيرا له من أن يبالغ في النفقة على أولاده، قد لا يكون له أجر في هذا. أنا حينما أخرج طالب علم الأمة ربما يكون أنفع لي ألف مرة من أن أعول ولدي الذي هو بعيد عن هذا الطريق، ولدي الذي تحت يدي نعم أدعوه وأطعمه بقدر حاجته وكذا، أما الطالب هذا الذي ينفع به الله عز وجل أمة الإسلام هذا يكون أنفع لي من ولدي، هذا ولدي الحقيقي. فالولد الحقيقي الحقيقي للشيخ ليس هو من أنجب ولكن من انتفع به فصار يبلغ الناس الدين، نعم، لأنه ما يبلغ الناس شيئا إلا في ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات شيخه. عباس الدوري يقول سمعت يحيى يقول ما رأيت أحدا يحدث لله إلا ستة نفر منهم ابن المبارك. أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع عن ابن مهدي قال الأئمة أربعة سفيان ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك، أي أعظم الأئمة. وروي عن ابن مهدي قال ما رأيت رجلا أعلم بالحديث من سفيان ولا أحسن عقلا من مالك ولا أقشف من شعبة ولا أنصح للأمة من ابن المبارك، ونقول وما رأينا مثل ابن مهدي يرى كل هؤلاء الأربعة. فإن من رأى هؤلاء الأربعة لهو فضل عظيم. فين الآلة وانت تريد أن تترجم لأربعة وأربعين وأربعمائة مثل ما كان في عهود السلف؟ ابن المبارك وجد المشيخة الذين تلقى عنهم العلم، نعم، ولكن أنت في زمان غربة اليوم حينما تعرف اسم ابن المبارك وابن مهدي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعي والليث ومالك والشافعي، حينما تعرف أسماء هؤلاء اليوم والله لكرامة من الكرامات، والله يا أخواني لكرامة من الكرامات أن تعرف أسماء هؤلاء اليوم وأن تسير على منهجهم، كرامة والله إنها لأعظم من الطيران في الهواء والسير على الماء. تم وجه ذلك أعظم من السير على الماء والطيران في الهواء وطيران في الهواء، ما وجه ذلك؟ ها؟ أعظم الكرامة زوم الاستقامة، ما وجه ذلك؟ قول يا عوض. نعم؟ طيب ماشي، لكن وجه الكرامة، الكرامة أقول أعظم من طيران في الهواء وسير في الماء على الماء، وجه ذلك؟ ها؟ ايوه طيب تمام. ها احسنت يا عمرو، احسنت. الطيران في الهواء والسير على الماء قد يلبس الشيطان على الناس فيه، لكن ما رأينا شيطانا لبس فجعل ابن المبارك ولا ليثا ولا مالكا، ما رأينا هذا، ولا رجلا يلزم السنة يسير على ضرب الأكابر، شيطان هيأتي
من مثل هذا الخارق. الطيران في الهواء السريع على الماء يحصل فيه التلبيس في الخوارق، يحصل فيه. تسمع من يقول أنا رب العالمين، ترى من يقول أنا رسول رب العالمين. لكن هذه الكرامة، لزوم السنة وإخراج علم السلف، وأن يكون الإنسان بحق على هذا، بحق على هذا، هذا أعظم من كرامة، أعظم من الطيران في الهواء والسير على الإيه؟ والسير على الماء. وقال محمد بن مثنى: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ الحديث من ثوري، ولا شد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح الأمة من ابن المبارك. نعيم بن حماد قال: قلت لابن مهدي: أيهما أفضل، ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ فقال ابن المبارك: قلت إن الناس يخالفونك. قال: إنهم لم يجربوا، إنهم لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك. إن هناك نوع من العلم يحصل للإنسان لا يكون من الكتب، إنما يكون بماذا؟ بالمخالطة والرؤية. هذا قسم في ترجمة أي عالم، وهذا لا يقوم به إلا تلميذه. اقرأ، شوف، مهما نقرأ عن المبارك في السير وغيرها، ابن المبارك الحقيقي لا نعرفه، يدل على ذلك كلمة ابن مهدي. نعم، الناس بمقتضى العلم يقولون سفيان مثلا، ناس يخالفونك، لكن من رأى ليس كمن سمع، لأنه يرى أشياء قد لا تكون في الكتب، وتكون ثقيلة في الميزان. هذه تراها، هذه تراها. هؤلاء لم يجربوا، لم يصحبوا، لم يروا، لم يخالطوا ما بين السطور، لم يروا سمتا لا لفظا. ولهذا أنا دائما أكرر لكم هذه اللفظة، أقول ابن باز يعني من علماء العصر، ما تعرفه من الكتب، اللي في الكتب هذا إنما يقرب لك ابن باز، إذا أردت أن ترجم له وتنقل الكلام فيه. أما ابن باز الحقيقي ليس إلا أن يرى ويخالط. سترى ابن باز في جميع أحوال، ترى ابن باز في صلاته، ترى ابن باز بعد الصلاة، ترى ابن باز في سيره إلى كرسي التدريس، ترى ابن باز في سماعه للعلم، ترى ابن باز في التعامل مع بعض الجهلات، ترى ابن باز في التعامل مع المسائل، ترى ابن باز في ركوب السيارة، ترى سيارة ابن باز، ترى بيت ابن باز، ترى طعام ابن باز. كل هذا في الكتب قد لا تأتيه الكتب. المخالطة غير يا أخوان. لهذا اختصر سبحان الله: إن نوعا من الترجمة لا يكون إلا بالتجربة. هؤلاء ما جربوا، الناس يخالفونك، قال: هؤلاء لم يجربوا، هؤلاء لم يجربوا. تبهت للبعد ده في ترجمة أحمد؟ البعد ده لا يأتي إلا بالمخالطة. ولهذا فإن الكتاب لا يغنى عن العالم. أقول لك، سماع البث المباشر لا ينقل لك إلا من الصوت، لكن ما ينقل لك السمت. الصوت، السمت، البث المباشر ينقل لك إيه؟ فضلا ما عن الكتاب اللي ما بينقل الصوت، ينقل المكتوب المفرغ، المفرغ المسموع المرئي. هؤلاء لم يجربوا، إنهم لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك. طب ابن تيمية درسنا ترجمته يا إخوان، ونتفاوت في العلم بهذا الترجمة، لكن ابن تيمية اللي يعرفه ابن القيم ليس هو الذي يعرفه في هذا، صح ولا لا؟ ابن تيمية لو رأيت ابن تيمية لانضافت إليك ترجمة جديدة، لانضافت إليك ترجمة هي التي بقى نقلها ابن القيم وغيره، ابن عبد الهادي وغيره، من الأحوال الخاصة، من الأحوال الخاصة التي لا تعرف إلا بالمخالطة والتجربة. نوح بن حبيب قال حدث المنذير قال حدث المبارك وكان النسيج واحد قال سمعت شعيب بن حرب يقول قال سفيان إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. ده كلام سفيان. نعم إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل سنة من ابن المبارك سنة من ابن المبارك فما أقدر أن أكون ثلاثة أيام. جلسه أصحابه أصحاب الحديث جلسه سفيان الثوري يقول ابن عبد الرحمن المهدي واجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا له جلس الثورية وسمعت منه ومن المبارك فأيهما أرجح؟ قال لو أن سفيان جاهد على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. سفيان يقول هذا. محمد بن منذر حدثنا قال حدثنا مريد بن بحر دمشقي قال حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي قال سأل رجل سفيان فقال من أين أنت؟ قال من أهل المشرق. قال أوليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال ومن هو؟ قال عبد الله بن مبارك. قال هو أعلم أهل المشرق؟ قال نعم وأهل المغرب. مش أهل المشرق فقط. قال محمد بن منذر وحدثني محمد بن أحمد بن حسين القرشي حدثنا أحمد بن عبده قال كان فضيل وسفيان ومشيخة جلوسا في المسجد الحرام فطلع عبد المبارك من الثنية فقال سفيان هذا رجل أهل المشرق. قال فضيل رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما. قال محمد بن عبد الله ابن قهم زاذ سمعت ابن أبا الوزير يقول قدمت على سفيان بن عيينة سفيان ابن عيينة فقالوا له هذا وصي عبد الله يعني المبارك فقال رحم الله عبد الله ما خلف خراسان مثله. محمد بن مخلد ساق بالسند قال عن عبد الوهاب بن عبد الحكم لما مات عبد المبارك بلغني أن هارون أمير المؤمنين قال مات سيد العلماء. هارون مات سيد العلماء وكان هارون الرشيد يبجي العلماء ويبين فضلهم ولهذا قال يوما لجلسائه من أعز الناس؟ قالوا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أعز الناس. قال أعز الناس رجل جلس في حلقة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هذا أعز الناس. المسيب بن واضح قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. قلت هذا الإطلاق من أبي إسحاق معني بمسلمي زمانه. قال المسيب ورأيت أبا إسحاق بين يدي ابن المبارك قاعدا يسأله. ابن المديني يقول انتهى العلم إلى رجلين إلى ابن المبارك ثم إلى ابن معين. قال ابن المديني عبد الله بن المبارك أوسع علما من عبد الرحمن بن مهدي ويحيى ابن آدم.
سلام بن أبي مطيع يقول ما خلف ابن مبارك بالمشرق مثله. إبراهيم بن عبد الله بن جنيد قال سمعت يحيى بن معين وذكر عبد الله بن مبارك فقال رجل إنه لم يكن حافظا، فقال ابن معين كان عبد الله رحمه الله كيسا متثبتا ثقة وكان عالما صحيح الحديث، وكانت كتبه التي يحدث بها 20,000 أو 21,000. أحمد بن أبي خيثمة قال سمعت يحيى بن معين يقول وذكر أصحاب سفيان فقال خمسة: ابن المبارك فبدأ به ووكيع ويحيى وابن مهدي وأبو نعيم. قال جعفر بن أبي عثمان قلت لابن معين اختلف القطان ووكيع، يعني من نقدم؟ قال القول قول يحيى، يعني يحيى بن سعيد القطان. قال فإذا اختلف عبد الرحمن ويحيى قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت فأبو نعيم عبد الرحمن؟ قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت الأشجعي؟ قال مات الأشجعي ومات حديث معه. قلت ابن المبارك؟ قال ذاك أمير المؤمنين في الحديث. إبراهيم بن موسى قال كنت عند يحيى بن معين فجاءه رجل فقال من أثبت في معمر، ابن المبارك أو عبد الرزاق؟ وكان يحيى متكئا فجلس ابن معين، وقال كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق ومن أهل قريته، كان عبد الله سيدا من سادات المسلمين. وسئل إبراهيم الحربي إذا اختلف أصحاب معمر قال القول قول ابن المبارك. محمد بن النضر ابن مساور قال قال أبي قلت لابن مبارك هل تتحفظ الحديث؟ فتغير لونه وقال ما تحفظت حديثا قط، إنما أخذ الكتاب فأنظر فيه فما اشتهيته علق بقلبي. قال الحسن بن عيسى أخبرني صخر صديق ابن المبارك قال كنا غلمانا في الكتاب فمرضت أنا وابن المبارك ورجل يخطب فخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال لي ابن المبارك قد حفظتها، فسمعه رجل من القوم فقال هاتها، فأعادها وقد حفظها. نعيم ابن حماد قال سمعت ابن المبارك قال قال لي أبي لئن وجدت كتبك لأحرقنها. قلت وما علي من ذلك وهي في صدري، يعني احرقها هي في صدري، فضبطه كان ضبط ايه؟ صدر. وقال ابن وهب بن محمد بن مزاحم العجب ممن يسمع الحديث من ابن مبارك عن رجل ثم يأتي ذلك الرجل حتى يحدثه به، يعني ما يحتاج. قال ابن خراش ابن المبارك مروزي ثقة. حقيقة يعني كلام كثير. قال نعيم بن حماد كان المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. شوفوا العلم والأثر العلم يا أخوان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا العالم يعرف بدمعته وخشيته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. العلماء ليسوا تجارا يا أخوان، يتعاملون مع العلم تعامل التجار مع الدرهم والدينار، فيتعاملون مع العلم بمقتضى الألسن التي لا يتجاوز العلم تراقيهم بها. إنما العلم يسكن أول ما يسكن القلوب، كما قالت أم سفيان الثورية له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلب، لكن انظر إلى حال الناس بعد هؤلاء أئمة الكبار، تجد العلم يتعامل مع الألسن، ألسن تحفظ وتسرد لكن ليس لهذه الآثار المحفوظة أثر في القلب من خشية لله، بل قد تجده صاحب الدرهم من الربا، وصاحب النظرة إلى المرأة، وصاحب الكلمة المحرمة، وصاحب التجارة المشبوهة، وصاحب الثوب المسبل، وصاحب وصاحب إلى آخره، حتى يقول القائل غاية ما يدافع الطالب عن شيخه يا أخي حسبك علمه ودعك من عمله،
ما كان يقال هذا في الأوائل، ما كان يقال حسبك العلم، خذ العلم ودع العمل فعلمه على الله، ما كان يقال هذا أبدا، وإنما كان ينظر إلى السمت قبل العلم. فكانوا إذا أرادوا الطلب على يد رجل نظروا إلى صلاته، نظروا إلى سمته. نعم، انظر إلى ترجمة هذا الإمام، تجد ترجمة علمية وترجمة يا إخواني عملية. أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم. شوف أبواب الخير اللي كان فيها ابن المبارك، مع كون عالما كان غازيا، حب الجهاد، كان منفقا، كان خادما لإخوانه إذا كان معه في السفر وليس الذي يخدم، وهذه قلة تجدها في واحد سبحان الله إلا من وفقه الله عز وجل. قال كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز فخرج إليه رجل فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعن فقتله، فازدحم إليه الناس فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه وقد قتل أفرادا، فلما برز إليه ابن المبارك قتله ولكنه يكتم وجهه. ولهذا إخواني نقرأ في السير كيف ابن المبارك وصل إلى هذه الرتبة، انظر إلى الأسباب التي بذلها ابن المبارك. ابن المبارك وأنت لا تكتفي حتى يكون لك صفحة على النت، لابد الصفحة بالصوت والصور حتى أعرف الناس ما وجهك. أنا فارس في الميدان، وإذا هو يكتم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو فقال وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ قال العباس بن مصعب حدثني عبد بعض أصحابنا قال سمعت أبا وهب يقول مر ابن مبارك برجل أعمى فقال وأسألك أن تدعو لي أن يرد الله علي بصري، فدعا الله فرد علي بصره وأنا أنظر، أي كان مستجاب الدعوة. قال أبو حسان عيسى بن عبد الله البصري سمعت الحسن بن عرفة يقول قال لي ابن مبارك استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مروة نظرت فإذا هو معي فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. عرفت ابن مبارك؟ عرفت ابن مبارك صاحب بقى كثرة التصانيف والكتب فقط، صاحب لسان وعلم لا يتجاوز ترقية، قلم يسافر إلى الشام من أجل رده. قوم صدقوا الله فصدقهم الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا الله يا أخواني اعرض نفسك كده، اعرض نفسك كده يا أخي، والواحد لسه ولا حتى نقطة، هتقول أنت نقطة في بحر العلم، نقطة في بحر علم ولا نقطة، لسه ما وضعت النقطة، وتريد أن تكون مثل ابن المبارك. قال أسود بن سالم كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهموا على الإسلام، كان من أثبت الناس في السنة. نعم. قال أحمد لم يكن أحد في زمان المبارك أطلب للعلم منه ولا أعظم للعلم في العلم، أطلب أولا أطلب يا أخواني بارك الله فيكم، شوف يا محمد، شوف عبد الرحمن، ما رأي لم يكن أحد في زمان المبارك أطلب للعلم منه. لازم مرحلة الطلب، لازم مرحلة الطلب هذه، أطلب للعلم، وإذا كنت أطلب الناس كنت مطلب الناس، لأنه سيحصل بك نفع وانتفاع. وكان وعن شعبة قال ما قدم علينا أحد مثل ابن المبارك. شعبة، شعبة اللي مجرد رواية شعبة عن رجل ترقى به، فكيف بثنائه؟ وقال أبو أسامة: ما رأيت رجل أطلب العلم من ابن المبارك وهو في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. قال الحسن بن عيسى: مولى ابن المبارك اجتمع جماعة مثل الفضل ابن موسى ومخرج ابن حسين، فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك. العلماء هيعدوا خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاح والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. كم وكان صفة؟ كان أمة، كان أمة. قال نعيم بن حماد: قال رجل ابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة، فقال: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر: ألهاكم التكاثر إلى الصبح ما قدر أن يتجاوزها. يعني نفسه. أيهما الأفضل بقى؟ اللي قرأ القرآن في ركعة، ها؟ يعني يقول رجل كده يمدح نفسه كأنه يقول يعني الحمد لله، يعني إيه؟ قرأت البارحة القرآن في ركعة. فقال ابن مبارك: لكني أعرف رجلا، ما قال أنا، لكني أعرف رجلا لا يزال يقرأ ويكرر: ألهاكم التكاثر حتى أصبح. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم يكررها الرجل حتى يصبح. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، تكررها عائشة كثيرا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يكررها النبي حتى أصبح. ليست المسألة أن تقرأ القرآن في ركعة، وإنما أن يعلق في القلب آية. ولهذا إذا وجدت قلبك قد وقف عند الآية وصار يخشع لها فلا تنتقد، ما تقولش أنا وردي ثلاثة أجزاء عايز أخلص. لا، وردك زكاة قلبك، هذا ورد القلب. ورد القلب من تفع به وليس ما أكثر قراءته، ده ورد القلب. لأنه قلت هذه اللحظات، قلت هذه اللحظات يا إخواني في حياتنا. فلا، هذا إذا وقف القلب عند الآية وانتفع بالآية فلا تتحول. يبقى ورد القلب الليلة آية واحدة، آية واحدة يكفي، يكفي، تكفي الآية. عرفتم يا إخواني كيف فكان ورد هؤلاء؟ طارة يقرؤون القرآن في الركعة، وطارة يختمون القرآن في اليوم، وطارة يقومون بالآية. أحوال متفاوتة، ولكن في النهاية إن قرأ القرآن في قراءة العالم المتدبر، وإن وقف مع الآية فهو وقوف المتلذذ الذي تعلق قلبه بهذه الآية فوجد الثمرة العظيمة. قال العباس بن مصعب عن إبراهيم بن إسحاق البناني عن ابن المبارك قال: حملت العلم عن 4000 شيخ، فرويت عن 1000 شيخ. ثم قال العباس: فتتبعتهم حتى وقع لي 800 شيخ لهم. سألت ابن المبارك، يقول حبيب الجلاب، سألت ابن المبارك: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة العقل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شقيق شفيق يستشيره. قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعو نفسه إلى مكرمة. يعني أي مكرمة إذا لم يطلب العلم؟ قال عبيد بن جنات: قال لي عطاء بن مسلم: رأيت ابن المبارك؟ قلت: نعم. قال: ما رأيت ولا ترى مثله. قال عبيد بن جنات: وسمعت العمري يقول: ما رأيت في دهرنا هذا من يصلح لهذا الأمر، يعني الإمامة،
إلا ابن المبارك. قال معتمر بن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك تصيب عنده الشيء الذي لا تصيبه عند أحد. قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ لما لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. وعن ابن المبارك قال: ليكن عمدتكم الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. يبقى العالم يرقى به الايه؟ الأثر. ليكن عمدتكم الأثر، حدثنا وأخبرنا. ابن المبارك قال: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما موت يذهب علمه، وإما ينسى، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه. لكن من تعلم نشر، ولا تبخل بالعلم ولا تكتب. وعن ابن المبارك قال: أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا. ابن المبارك قال: وقيل له: الرجل يطلب الحديث لله يشتد في سنده. قال: إذا كان لله فهو أولى أن يشتد في سنده. وعنه قال: حب الدنيا في القلب والذنوب فقد احتوشته، فمتى يصل الخير إليه؟ وجاء أن ابن المبارك سئل من الناس، فقال العلماء: قيل فمن الملوك، قال الزهاد، قال فمن الغوغاء، فمن الغوغاء، فمن الملوك، قال الزهاد، قال فمن الغوغاء، قيل فمن الغوغاء، قال خزيمة وأصحابه، يعني من أمراء الظلمة. قيل فمن السفلة، قال الذين يعيشون بدينهم، يعني يتاجرون بالدين. وعنه قال: يكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وعن ابن المبارك قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب. إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب. وعنه قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله، أو لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله، لو دينار أنفقته على أهلك. وقال: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحقيقة نريد أن نغلق الصفحة، لكن نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن المبارك يقول، انظروا إلى هذا الجواب، انظروا إلى هذا الجواب وهذا الكلام. نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن المبارك يقول: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة. طيب يعني الصحابة إذن من هم؟ يقول نعيم محمد: سمعت ابن المبارك يقول: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم هو مفتون. شوف العلم يا أخوان، يعني ليس باللازم، ليس لازم أن السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة أن يكون في الصحابة مفتون، بل غاية ما يكون تأول. ولهذا ليس في الصحابة من فتن، إنما الفتنة في غير الصحابة. صحابي لا يفتن صحابي، ليس مفتونا. الله أكبر. أقول: السيف الذي وقع سيف فتنة، ولهذا كان الذي اعتزل هذه الفتنة كان مذهبهم هو المذهب الصحيح. هاجت الفتنة كما يقول ابن سيرين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100، بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30. فهو سيف فتنة، ولكن لا أقول لأحد منهم
انت عارف يا احمد يا علي يا ابراهيم يا زيد يا حسين، تعرف هذه الكلمة؟ العلم كله. تعرف هذه الكلمة؟ هذه تربية العلماء. انت هتجد 1000 صفحة، لكن هذه 1000 صفحة عند غير العلماء لا تبلغ هذه العبارة، فإنه لا يصل الإنسان إليها بسهولة. هذا هو العلم الذي تجده عند العلماء. أقول إن هذا السيف سيفه، ولا أقول لأحد منهم إنه مفتوح. مفتوح. الإشكال اللي بيقع عند غير العلماء ممن يتصدرون سبع علماء ويظنون أنهم يعلمون العلم كله، هو أنهم لا يستطيعون أن يخلصوا الحق من بين ما يكون من مشتبهات، ولا يستطيعون رد المتشابه إلى المحكم. إنما هذا صنعة العلماء، وهذا الذي يطلب عند العلماء، هذا الذي يطلب عند العلماء الكليات الجوامع، وليس تشقيق مسائل، إنما هذه الجوامع. السيف الذي وقع في الصحابة سيف إيه؟ فتنة. ولا أقول لأحد منهم إنه مفتون. صح؟ سبحان الله. هذا هو العلم. وقال فضالة النسائي: كنت أجالسهم بالكوفة فإذا تشاجروا في حديث قالوا: مروا بنا إلى هذا الطبيب حتى نسأله. يعنون من؟ ابن المبارك. قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألت عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. وروى غير واحد أن ابن المبارك قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. كل هذا ما انتفع به، نعم، هذا خرج مخرج التواضع. تفين الكلمة يا إخواني بالنسبة لنا. ابن المبارك إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. قال عمرو الناقد: سمعت ابن عيينة يقول: ما قدم علينا أحد يشبه ابن المبارك ويحيى ابن أبي زائدة. وقال مخرد بن حسين: جلست أيوب وابن عون فلم أجد فيهم من أفضله على ابن المبارك. قال ابن مبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. سألت ابن مبارك عن كتابة العلم، أقول أبو صالح الفراء، فقال: لولا الكتاب ما حفظنا. وسمعته يقول: الحبر في الثوب خلوق العلماء. وقال: تواطؤ الجيران على شيء أحب إلي من شهادة عدلين. ليه؟ لأن لا تواطؤ الجيران على شيء إلا وهو أثبت ما يكون. لهذا لا أعلى من المتواتر في الأمة، ولا تطلب سنده، كفى تواطره في الأمة، كفى تواطره في الأمة، لا تطلب سنده. هذا من التنطع كما يقول الحفاظ، حتى عد طلب إسناده من التكلف، من التكلف أن تقول ما إسناده هذا.
وقال وقيل إن ابن المبارك مر براهب عند مقبرة ومزبلة فقال يا راهب عندك كنز الرجال وكنز الأموال وفيهما معتبر. وقد تفقه ابن المبارك بأبي حنيفة ومعدود في تلامذته، وكان عبد الله غليا شاكرا رأس ماله نحو 400,000. نعم المال الصالح للرجل الصالح، والمال الصالح لا يعطل عن العلم النافع. يا إخواني المال الصالح لا يعطل عن العلم النافع، فإن وجدت مالا يعطل عن علم الله أعلم أيكون صالحا أم لا. وأقصد مقاما كان يقوم الإنسان في الطلب، فجاءه المال فأصبح صاحب ثروة فتعطل، أخشى أن يكون هذا المال إغراء، بخلاف من ولد تجيرا ولما تخالط بشاشة العلم قلبه فقد يكون تاجرا صالحا صادقا إلى الممات. لكن أقصد نقل قدمي طالب علم عن الطلب إلى غيره بسبب المال. إن المال الذي ينقل قدمي الطالب من العلم إلى غيره ولو إلى أي مقام أخشى ألا يكون مالا صالحا، لأن أصلح مقام مقام الطلب ومقام العلم. تعرفون يا إخواني خير المجالس المجلس الذي نحن فيه، في مجلس خير من هذا عبد العزيز؟ في مجلس خير من هذا؟ أبدا. لا يمكن تجد على وجه الأرض مجلسا أعظم من مجلس العلم، ما يمكن، ولا تجد موضع قدمين أعظم من موضع طالب العلم، ولا الجهد في سبيل الله، ولا الجهد في سبيل الله، ولا نقول فيه إلا رجل خرج بنفسه ومال فلم يرجع، ولا الرجل الذي خرج بنفسه ومال فلم يرجع من ذلك بشيء، لأن الرجل الذي خرج بنفسه وماله إن لم يكن على ضرب ما وضع العلماء من ضوابط فلن يكون ذاك الرجل المحمود، إلا إذا كان الذي خرج بنفسه وماله هو العالم. إذا كان هو العالم، أخذ بالك شو طلعت؟ انتبه بارك الله فيك. العلم لا يعدله شيء، كلية، لأنك مهما اجتهدت في إيجاد رتبة تفوق العلم فوالله ما يزينها إلا العلم. رتبة المنفق ما شاء الله ما يترك لمسجد مبتدع ولا مسجد سني ولا جماعة مبتدعة، كل الخير، وضع ماله في كل الأبواب، يبقى وضع ماله لنصرة البدع. ليه؟ لأنه ليس على ضرب العلماء. رجل مجاهد لا يضع سيفه، يقتل سلفيا ويقتل سنيا ويقتل مبتدعا ويقتل كل أحد، يقتل كافر ويقتل مسلم، ما يكون سيف ينصر إلا بكتاب يهدي. فماذا تأتي بالمجاهد؟ من هو؟ سيف من سيوف الله، صار على سنة رسول الله، ها، يحتاج إلى العلم. منفق يحتاج إلى العلم، بر بوالديه لدرجة أنه لا يستحي أن يرد أباه إذا طلب منه أن يشتري له علبة دخان، أو يأتي له بسيجارة بنجو، إلى هذه الدرجة لا يريد رد أبي. هذا بر؟ هذا بر؟ هذا رجل حافظ على بيته وعلى أولاده حتى أنه ما طلق امرأته المتبرجة حفاظا على أولاده، فكان خير الناس لأولاده، هذا يصلح؟ ما من سبيل يركب ولا فضيلة تلتزم تصبح فضيلة بحق إلا بشاهدي عدل، يدل عليه العلم، عليهما العلم. افهم يا أحمد، افهم. فطالما أن كل فضيلة تحتاج إلى علم، إذن أي فضيلة ترقى لتكون أصلا فيكون العلم لها فرعا، ها، فين هي الفضيلة دي؟ التوحيد ذاته علم، ولهذا توحيد الأنبياء لا يبلغه أحد ولا الصحابة، شوف توحيد الصحابة ولا توحيد أبو بكر يبلغ توحيد أحد من الأنبياء، أليس كذلك؟ هو التوحيد كلمة مصطلح
يشترك فيه الأنبياء وغير الأنبياء، لكن يعلم أنهم يتفاضلون فيه، وأنه لا يبلغ توحيد الأنبياء توحيد أحد بعده، ومبناه على رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب أرني، نوع من العلم. هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ العلم العلم العلم. الناس يخالفونك، قال إنهم لم يجربوا العلم العلم. قرأت القرآن في ركعة، لكنني أعلم رجلا قام الليلة بألهاكم التكاثر. العلم. إذن العلم أصل، وكل فضيلة إيه؟ فرع، فكيف يرقى الفرع ليكون أصلا أو متقدم على الأصل؟ واضح يا إخوان؟ لكن علم مين يا محمد؟ علم السلف، علم ابن مبارك وجيه، علم سفيان رمضان، علم مالك، علم الشافعي الذي لم تسود به كثير من الصفحات، وإنما كان عبارة ربما عن كلمات وروايات وعبارات، لكن لو مزجت الكلمات بالمحيط الهادي لجعلته مهديا، لا هاديا بس، هادئا. محيط الهادي عشان ايه سموها وصفوه بأنه محيط الهادي عشان ايه؟ ما هو ايه يعني هادي ولا ايه؟ حد يعرف بتاع الجغرافيا لماذا سمي المحيط الهادي بالهادي؟ احد جغرافيا يفيدنا؟ ما ادري، بس كأن هذه التسميات مأخوذة من اشياء زي البحر الميت وزي الاسود وزي الهادي، فاكيد الله اعلم يمكن رجع الى طبيعة ما، يمكن الله اعلم، ما ادري احد يعرف في الجغرافيا محيط الهادي لماذا، لكن على كل لصار مهديا، سواء بقى رجع لأي شيء صار مهديا. لو الكلمة من كلمات السلف مزجت بالمحيط الهادي لصار ايه؟ مهديا مهديا، فإن الكلمة تؤثر. يقول النبي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. طيب لو كانت بقى كلمة هداية، لو مزجت بماء البحر لغيرته، صح؟ هذه كلمة من السلف يا اخوان، ولهذا عليكم بنهر السلف ومحيط الهداية. إخواني بارك الله فيكم، العلم علمهم والفقه فقههم، والعمر لا يتسع لا يتسع، فعبئه بعلم السلف، ولن تجد ولو عشت عمر نوح، بل لو عمر الأمة من أول مخلوق إلى آخر مخلوق لن تحصي علمهم إحصاء، ولن تأتي على حروفهم عددا. فإن استيقظت مع علم السلف ونم على علم السلف واستيقظ على علم السلف، لا تزاحمه بغيره لا تزاحمه بغيره لا تزاحمه بغيره. عندك علم ابن المبارك، عندك علم أحمد، عندك علم مالك، عندك علم الثوري، عندك علم يحيى بن سعيد القطان، عندك علم ابن معين، عندك علم الصحابة قبل هذا، آثار موجودة مصنفات في علم الصحابة والتابعين. لماذا لماذا تلجأ إلى غيرهم من أحد الطلاب؟ لماذا يا رجل تجعل علمك فكرك عقليتك ترتيبك كله محصور بهذا الرجل؟ ارق يا رجل، انت ابن اكابر، انت ما خلقك الله عز وجل وجعل لك اعلام هدى ورايات هداية الا لتكون ابن اكابر. لا تظن ان طلب معالي الامور انما هو في الجنة فقط، فان سألت الله سألته في الفردوس الاعلى، ولكن اعلم ان الطريق الى الفردوس الاعلى كما علمك النبي ذلك هو أن تطلب السبيل الأعلى، فالفردوس الأعلى لا يكون إلا بالسبيل الأعلى، ولا أعلى من سبيل السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينعدم ولا يعدم أحد علم السلف؟ موجود. هل وقتك لو عشت 10,000 سنة يستوعب أن تأتي على كل حروفهم؟ محال. إذن لماذا تشتغل لحظة واحدة بغير علومهم؟ هذه السلفية النقية، هذه السلفية النقية يا أخواني، هذه السلفية في أبهى صورها، هذه السلفية التي لا تجعل نفسك تتحاكم في النهاية، حلبي مأربي مدخلي. لا يا أخواني، السلفية أعظم من هذا. حكمت على المدخلي بها، وحكمت على المأربي بها، وحكمت على الفوزان بها، عندك علم الأكابر، فمن صار على ضربهم كان مهديا. لهذا حينما تحب المدخلية أو الفوزانة أو الألبانية أو مقبلا أو غير ذلك، فإنك لا تحبه محبة عصبية، إنما تحب محبة ماذا؟ محبة علم. حينما تحب مالكا والشافعية ويحيى وابن المبارك وهؤلاء بعلم، عندك الدليل، كما عندك الدليل على المسائل عندك الدليل على الفضائل، ففضائلك هي مسائلك. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. العلم العمر ما يتسع. ليه يا اخواني؟ ليه يا اخواني نقرأ الغير السلف؟ ليه يا اخواني نأخذ هديا من غير العلماء؟ خلاص تصير اعلام النبلاء، خلاص تصير اعلام النبلاء، لتسرد حال القوم النبلاء بحق من ائمة الهدى. انت انهيتها، رأيت مغزى التألق عندهم، رأيت مغزى الفتوحات، انهيت علم السلف، نهيت علم السلف يا اخي. مصنف ابن ابي شيبه ولا سعيد سنن سعيد بن منصور ولا البخاري ولا مسلما ولا دواوين السنه ولا كتب العلماء، انهيتها حتى تلتفت الى غير ذلك. فان جلست الى من يربطك بهذه الكتب من علماء المسلمين في كل عصر فالحمد لله. ومن هنا تستشعر قيمة قول السلفي إن من فضل الله عز وجل ومن نعمة الله عز وجل على الغلام والأعجمي وكذا أن يوفق لإيه؟ صحيح سؤال. مش أنا مالكي ما حييت وصية للناس أن، وأنا حنبلي ما حييت وصية للناس أن، وأنا شافعي ما حييت وصية للناس أن، زي ما بيقول لك البعض اليوم كن شافعيا كن مالكيا كن حنفيا كن ما أدري إيه، ولا بد ولا تخرج ولا تروح ولا تيجي ولا كذا. لا يا أخي، انتفع بكل هؤلاء العلماء، هذه أرض لا تغادرها الهداية، ولكن من كان معه الدليل الذي تعبد الله به سبحانه وتعالى فخذه، ولو كان هو دليل مالك ولا دليل الشافعي ولا دليل أحمد ولا دليل كذا ولا دليل كذا. لا تحف الأمة عصبية بغيضة تبرأ منها أئمة الهدى ومصابيح دجى وعلى رصيم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأئمة الهدى. نعم نعم نعم. لا، بالنسبة للعشر ليس المطلق الفضل، هذا بالنسبة للعشر. العشر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا رجل خرج، قال ولا رجل خرج مسيح وليه فلما جعل، هذا بالنسبة للعشر. أما بالنسبة للعلم الذي يندرج تحته العشر والذي يندرج تحته الجهاد والذي يندرج تحته كل فضيلة فلا، إلا ما وجب مقابل ما تطوع به. أما العلم فلا يعدله شيء لمن حسنت نيته، كما قال السلف العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نيته. أي عمل في العشر؟ لا، أي عمل، هذه مفاضلة بين العشر وبين الجهاد، هذه مفاضلة بين العمل بالعشر وبين الجهاد. هذا ما وقع عند الصحابة وهو ينضف مع العلم، وهو ينضف مع العلم يعني من حيث هو الأعمال. أما العلم مثل ما سبق أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه ما سبق بكثير الصلاة والصيام، لما سبق أبو بكر بهذا العلم الصديقية التي أهلته بهذا الذي مبناها على العلم، ولهذا كان أعلم الصحابة، أعلم من عمر وأعلم من عثمان وعلي وكذا. فالذي ارتقى بأبي بكر رضي الله عنه علمه، ولهذا يقول أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا. نعم، وهي التي رد بها على عمر، وهي التي قاد بها الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله يعني من كثرة مال ابن المبارك أو سخائه، قال حبال ابن موسى رأيت صفرة ابن المبارك حملت على عجلة
صفر. وقال أبو إسحاق الطالقاني رأيت بعيرين محملين دجاجا مشويا لصفرة ابن المبارك. لكن هذا شأن شأن المترفين ولا الباذلين المنفقين؟ نعم. فأراد المال لهذا يا إخوان. كنت يقول محمد بن عبد الرحمن بن سهم كنت مع ابن المبارك فكان يأكل كل يوم فيشوى له جدي ويتخذ له فالوذق، فقيل له في ذلك فقال إني دفعت إلى وكيل 1000 دينار وأمرته أن يوسع علينا. قال الحسن بن محمد دخل أبو سامة على ابن مبارك فوجد في وجه عبد الله أثر الضر، فلما خرج بعث إليه 4000 درهم. أرسل ابن مبارك إلى أبي بكر بن عياش 4000 درهم فقال سد بها فتنة القوم عنك. يا سلام، من هنا يحمد المال. هذا أراد المبارك أن يعف طلبة العلم وأن يكرم الناس. وبعض الناس يا أخوان يكون مدخل إلى قلبه جدي مشوي، وأن يكون مدخل إلى قلبه شنطة معبأة وحقيبة معبأة بالخيرات، وأن يكون دفع شره دريهمات في خطاب تصله. صح ولا يا أخوان؟ ولهذا الله جعل من ضمن مصارف الصدقات نعم. فهناك من تتألف قلبه، وهناك من تعف نفسه، وهناك الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون جهل أغنياء من التعفف، وهناك الشاب الذي تعف فتزوجه، وهناك الأرمل التي تدخل عليها البسمة، وهناك اليتيم الذي تقوم مقام أبيه. كل هذه بالدريهمات التي تكون في يدك. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. قال علي بن خشر قلت لعيسى بن يونس كيف فضلكم ابن المبارك ولم يكن بأسن منكم؟ قال كان يقدم ومعه الغلمة الخراسانية والبزة الحسنة فيصل العلماء ويعطيهم وكنا لا نقدر على هذا. قال نعيم بن محمد قدم بن مبارك أيلة على يونس بن يزيد ومعه غلام مفرغ لعمل الفلوذج، يبدو هذا الطعام يعني كان من أجود ما يكون يتخذون المحدثين، ده غلام بس يصنع الفلوذج للمحدثين بس. طيب يكفي، نسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في عليين ونرزقه في الفردوس الأعلى وأن يلحقنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ونرزقنا وإياكم في الفردوس الأعلى ولذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إخواني سبحان الله العلم واسع يا إخوان، العلم واسع. حسب الواحد يا إخواني النية الصالحة والسعي الصالح يا إخوان، حتى لو مات يا إخواني على خطوة في الطريق يرجى خير. وإلى من يا إخواني الذي يبلغ طريق السلف هذا؟ من الذي أنا أقول لك بينك وبين ابن باز مفاوز. ابن باز فين؟ ابن باز في هؤلاء. لكن حسبك أن تموت على الطريق. صدق الألباني رحمة الله حينما قال ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق وإنما الشأن أن تموت على الطريق. يا إخواني اجعلوا حتى منهجنا أن نموت على هذا الطريق، وإلا فعلا الإنسان يستحي من نفسه. ولو أن الإنسان لم يكن ضابطا لفقه المسألة لأغلق الكتاب ولا صرف الناس وقال اذهبوا إلى مثل ابن المبارك. لكن على الأقل يا إخواني نتدارس الخطوة الأولى على الطريق، نريد أن نكون أصحاب حتى الخطوة الأولى أخواني على طريق، مع أننا نسأل الله أن يبلغنا في هذا الطريق أعظم مبلغ يبلغه عبد من عباده، ولا نرضى بالخطوة، لكن نقول حسبنا أن الإنسان يسعى في هذا، أن الإنسان يسعى في هذا. يا أخواني بارك الله فيكم، يا أخواني لا تجعلوا منهج السلفي لا تجعلوا يا أخواني شيخك وشيخ شيخك وواحد خالف شيخك، ده مش منهج السلفي يا اخوان، الا اذا كان لنصرة المنهج السلفي.
مالك السلفي قديم يا إخواني، أقدم من مالك وأقدم من أحمد وأقدم من الشافعي وأقدم من شيخ الإسلام. هذا المنهج يا إخواني مع اقرأ باسم ربك الذي خلق وقد كمل والحمد لله مع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بارك الله فيكم. واحد يسأل عن الشيخ فلان عنده في البلد والشيخ علان عنده في البلد، يطلب العلم علي أو ما يطلب العلم، العلم يا إخواني معروف قبل كل هؤلاء. فالذي يأخذ بيديك إلى الخير ويأخذ بناصيتك إلى منهج السلف فالحمد لله، وإلا فلا تضيع وقتك بعيدا عن هذا العلم. نعم، معنى قصيدة مختصرة لكنها نافعة تعبر عن هذا المنهج السلفي بأقصر عبارة حتى نعرف الملحظ الأول والبوابة الأولى في الإمامة، السنة يا إخوان، السنة. ما في إمام ندرس له ولا عرف في الأمة بالفضل إلا بالسنة. يعني ما يمكن بعد كل هذا ابن المبارك يكون على منهج الخوارج أو على منهج القدرية، مستحيل مستحيل. إنما كان أثبت الناس في السنة سواء فيما يتعلق بروايتها أو فيما يتعلق بالعمل به. فأحمد إمامته إمامة السنة، البخاري إمامته إمامة السنة، مالك إمامته السنة، الشافعي إمامته السنة. يا إخوان هذه الإمامة في الأمة هي السنة، هذه الإمامة هي إمامة السنة. فلا نجد واحدا حتى الكتب المعروفة المشهورة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الدارمي مالك أحمد الدارقطني عبد بن حميد ابن الجارود كلها ابن الطبراني كل هذه الدواوين المشهورة عند الناس إنها من قبول عمل الله عز وجل لعمل هؤلاء. نعم، هذه قصيدة نقلها العلماء عن ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقد ذكر المعتني أنا وقد ذكر إسحاق بن إبراهيم الختلي في كتاب الديباج وذكر منها أبياتا، والبيكندي شيخ البخاري في كتاب السنة والجماعة، والبخاري في خلق أفعال العباد ذكر أبياتا منها أيضا، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والضياء المقدسي في نهي عن سب الأصحاب، والذهبي في السير، والسكي في طبقات الشافعية، ثم قال عندما ذكر بيتين منها أي السبكي، ثم قال قلت وأظن أن ابن المبارك قصد بهذه القصيدة معارضة عمران بن حطان الخارجي في أبياته التي قال فيها ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، ويقوله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانه. نعم، فرد عليه ابن مبارك رحمه الله تعالى وذكر قصيدة في السنة جعل جلها في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك لمن السنة العظيمة، سلامة اللسان والقلب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من الصحابة فاتهمه على الإسلام، أولئك قوم كما قال بعض السلف أولئك قوم عجزوا عن الطعن في رسول الله فطعنوا في أصحاب رسول الله، وهم يعلمون أن أصحاب الرجل من الرجل، ولهذا من طعن في الصحابة عاد طعنه هذا على الطعن في الله وعلى الطعن في رسول الله وعلى الطعن في القرآن وفي الشريعة كلها. أما الطعن في الله لأن الله زكاهم، فكيف يطعن في قوم زكاهم الله ورضي الله عز وجل عنهم وجعلهم قدوة للأنام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فإن قال هذا كان في زمن الوحي لكن إنهم ارتدوا بعد ذلك قلنا هذا أكذب الكذب وأفرى الفرى، لأن هذا من باب الإخبار
والأخبار لا يدخلها نسخ ولا زوال، لأنها تكون كذبا بكل حال. فإذا كان المخبر هو الله سبحانه وتعالى فكيف يدخل الكذب أو النسخ في هذه الأخبار؟ والذين اتبعون بإحسان، فيكون هؤلاء المتبعون على الكفر والردة والعياذ بالله، ثناء الله عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ومع ذلك تحصل لهم الردة كما تقول الروافض قبحهم الله، الذين يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم والله من أولياء البيت، ولهم والله الذين يوالون أولياء البيت، بل هؤلاء يتاجرون بآل البيت، يتاجرون، وإلا لو كانوا أتباعا حقيقيين لآل بيت رسول الله لاتبعوا منهج آل بيت رسول الله. فهل طعن علي في أبي بكر وعمر؟ وهل طعن حسن وحسين؟ وهل طعنت فاطمة؟ هل طعن أحد من آل بيت رسول الله في أبي بكر وعمر؟ وعلي رضي الله عنه يذكر على المنبر خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، بل والصحابة كلهم من آل البيت وغيرهم كانوا يتحدثون على زمان رسول الله أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كانوا يتحدثون بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عمر في الصحيح. فصحابة رسول الله أصل أصيل من أصول السنة والجماعة، لا تثبت سنة لطاعن في أصحاب رسول الله، ولا تثبت سنة في مديح لطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع السنة والطعن في الصحابة أبدا. ولهذا نجد كتب السنة كلها تنص على هذا الأصل الأصيل، سلامة الصدور والألسن من صحابة رسول الله، ونترضى عنهم جميعا، لا معاوية ولا أبو سفيان ولا هند ولا عمرو بن عاص ولا عثمان بن عفان ولا أحد من أصحاب رسول الله. نعم يتفاضلون في الفضل، يتفاوتون في الفضل، ويتفاضلون في المقامات، لكنهم جميعا على الفضل. لمقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عبادة غيم 70 سنة كما جاء في الأثر. ولا يبلغ أحد من هذه الأمة في أي عصر من عصر بعد عصر الصحابة مهما بلغ فضلا ونبلا درجة الواحد من أصحاب رسول الله، الواحد مهما بلغ ولو كان أقل الصحابة. فالصحابة منزلة لا يبلغها غيرهم، غيرهم ما أحد يبلغ رتبة أحد من الصحابة ولو كان أقل صحابة، فكيف بالطعن فيهم والسب لهم؟ والسب لهم إما كفر إن تغيظ عليهم وسبهم كلهم أو معظمهم فهذا كفر والعياذ بالله. فإن سب أحدهم فإنه لا يكون كافرا لكن يخشى عليه، هذا ضال مضل حتى ولو قتل صحابيا، فإن من قتل صحابيا لا يكون كافرا إذا قتل الصحابي. ولهذا الأمة ما كفرت عبد الرحمن بن منجم لما قتل عليا، ولا كفرت قتلت عثمان رضي الله عنه، وهؤلاء من الأربعة الخلفاء الراشدين خير الأمة. أما أن يطعن طعنا يعود على تكذيب القرآن، مثل أن تطعن في كلهم أو جلهم، أو تطعن في واحدة وهي عائشة مثلا بما برأها الله فهذا تكذيب للقرآن، أو تطعن في صحبة أبي بكر ولا تجعله صاحبا فهذا تكذيب للقرآن، لأن الله قال إذ يقول لصاحبه، وهكذا. فينظر في الطعن في الصحابة ففيه التفصيل، أقله ماذا؟ أقله الضلال المبين. ولهذا قال علي رضي الله عنه لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفري. فابن مبارك رحمه الله ذكر هذه القصيدة المختصرة وتلك الأبيات المختصرة والتي ضمنها جملا من السنة. والأئمة كان منهم من يذكر أصول السنة كلها، وكان منهم من يذكر بعضها. المهم أن كل إمام من هؤلاء الأئمة أخذت منه السنة وتربى على هذه السنة، هذه السنة التي لا خلاف فيها أبدا. اختصرت أو أسهبت فهي السنة التي لا خلاف فيها، فلا خلاف في السنة ولا خلاف في أصولها ولا خلاف في العقيدة بين الأمة فضلا عن الصحابة. اليوم لو يخالف واحد من العلماء في السنة لا يكون من أهلها، لو يخالف في السنة لا يكون من أهلها. فأهل السنة في أي عصر من العصور لا يختلفون في السنة. ما الخلاف اللي بينك وبين الشيخ الإسلام ابن تيمية في السنة؟ ما الخلاف اللي بينك وبين أحمد في السنة؟ ما الخلاف الذي بينك وبين ابن عبد الوهاب في السنة؟ ما الخلاف اللي بينك وبين ابن باز في السنة؟ أهل السنة ما يختلفون، فضلا أن تقول الصحابة اختلفوا في العقيدة. نحن نقول بثقة تامة، ليس الصحابة، نقول أهل السنة والجماعة لا يختلفون في السنة في أي عصر من العصور. اليوم اللي يخالف في السنة، اليوم اللي يخالف في السنة لا يكون من أهلها. إذا بين كو السنة وأصر على ما هو عليه لا يكون من أهلها. اليوم اللي يقول بالتعطيل في الصفات ليس من أهل السنة، أو يقول بالتمثيل ليس من السنة، أو يقول بالإرجاء ليس من أهل السنة، أو يقول بالخروج ليس من أهل السنة، أو يطعن في أحد من الصحابة ليس من أهل السنة، أو يقول بالجبر ليس من أهل السنة. ما يكون أبدا، أهل السنة ما يختلفون. اللي بيقول شيخ الإسلام هو اللي قاله ابن القيم، هو اللي بيقوله ابن باز، هو اللي يقوله ابن مهاب، هو اللي يقوله أحمد. السنة واحدة يا أخوان، لا اختلاف فيها. ولهذا قال أحمد في مطلع أصول السنة، ها أصول السنة عندنا التي من خالف أصلا ما لم يكن من دي، ما فيش فيها خلاف. ولهذا الذي يدافع عن شيخ الثورات فيقول اجتهدوا فأخطأوا، كيف يعني اجتهدوا أخطأوا؟ اجتهدوا في ماذا؟ هي مسألة اجتهاد. وهل اجتهدوا لما أتوا بكتب أهل السنة، ولا اجتهدوا ها، ولا اعتقدوا فصاروا يبحثون في بطون الكتب، أخرجوا نوادر بطون الكتب في التاريخ والسير وتركوا الواضحات البينات من كتب أهل السنة، ثم صنفوا في النهاية إعلام الإيه؟ الخلف أن السلف لهم قولان، أن السلف لهم قولان في مش عارف، أن السلف اختلفوا الخروج مش عارف على إيه كده، ده في النهاية. أو أن السلفيين انقسموا ثلاثة أقسام، فقسم يقول وقسم يقول وقسم يقول. نحن نريد مكان عليه السلف، لا ما عليه السلفيون الذين يزعمون السلفي. السلف لا يعرفون إلا منهجا واحدا، هو قول واحد، قول واحد، هو منهج واحد، ما في خلاف إلى يوم القيامة، ما في خلاف إلى يوم القيامة. لا يجوز الخروج على المتن ولا تأمرنا وإنجاره إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في مظهر، لا خلع ولا عزل ولا نزع ولا مفارقة ولا منازعة ولا منابذة ولا ذكر مسالب ولا ذكر مساوئ ولا سب وشتم ولا خروج. هذه عشرة وغيرها مبني عليه. خلاص يا أخواني، نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول، كبراؤنا من أصحاب الرسول. فإذا وجدت السب للخروج ليس منهج السلف. والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل وهل أعنت على دم يرحمك الله؟ قال إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على بس. فقف، ألا ترى ما يصنع السلطان؟ أخذ بيدي وقال عليك بالسوادي الأعظم. في إمامك ولا في إمام بلد أخرى لا تشطر وتقول صنع بيعتي لإمامي ودينك لإمامك ولا دينك لأئمة المسلمين، تجمع الناس عليهم ولا تؤزز ولا تغر الصدور. ما شاء الله إمامي رضي الله عنه وليتكلم في إمام من البلدان الأخرى، فهذا رجل فتنة. إنما أنت تتكلم في إمامي وحاكمي البلاد الأخرى وثابت له الإسلام، منهج من هذا؟ ابن باز ولا منهج الألباني ولا منهج ابن عثيمين؟ فضلا عن منهج السلف الصالح. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنما نقرر عند إخواننا في كل مكان ما ينبغي أن يقال في ولاة الأمور. أنا بقول لك أهو، أنا أقول لك الإمام ده فاجر، الإمام ده كذا، الإمام ده ضال، بس خلي بالك إياك تقول أنت إن هو ضال، إياك تقول هو فاجر. لو قلت أنت فاجر فقد خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة. لكن دعني أنا أقول، دعني أنا أقول وفاجر، دعني أن أقول هذا غاصب، دعني أقول هذا خائن، دعني أن أقول، دعني أن أقول، دعني أن أقول، دعني أشحنك، دعني أغر صدرك، دعني أعينك على سفك دمه، وفي النهاية أنا بريء. أنت اللي قتلت، أنت اللي ضربت، أنا قلت لك ما تضربش، أنا قلت هو يستحق الضرب بس ما تضربش أنت، أنا قلت لك هو يستحق السب،
أنا أسبه بس، أنا الذي أطعن فيه فقط، إنما أنت لا يجوز، لا يجوز أن تقول ألا ترى ما يصنع السلطان. منهج من هذا؟ ده منهج من؟ منهج من هذا؟ نعم. قال رحمه الله، روى إسحاق،
وروى إسحاق بن سنين المبارك،
نعم،
وروى إسحاق بن سنين لابن المبارك رحمه الله تعالى: إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين، ولست على الإسلام طعانا.
قال في الحاشية في الدباج الأسلاف، ولعل هذا أقرب لأنه يتفق مع ما سيأتي. إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين، ولا يجرؤ أحد أن يغمز ديني، والحمد لله لأنه دين مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. ولست على الأسلاف طعان، أطعن في أسلافنا، أطعن في ساداتنا. فلا يكون الرجل إماما إلا إذا كان مقتدا بمن قبل، مقتديا بمن قبله فيقتدي به من بعده. وهذا تفسير مجاهد غير من السلف لقول الله عز وجل: وجعلنا المتقين إماما، أي أئمة، نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا. نعم.
وفي ذنوب إذا
طعن الرجل على السلف فليس منهم ولا على منهج. إذا طعن الرجل على السلف فليس منهم، سواء كان السلف من الصحابة أو كان السلف من التابعين لهم بإحسان. ولهذا لا يكون الرجل سلفيا ويطعن على ابن المبارك، أو يطعن على سفيان الثوري، أو يطعن على ابن عيينة، أو يطعن على حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، أو يطعن على أوزاعي، أو يطعن على الليث، أو يطعن على هؤلاء، فضلا أن يطعن على مجموعهم ويعتبر أن علمهم كان ومضى، ولا يصلح أن يكون في عصر. فهذا لا يكون سلفيا. فمن طعن على السلف أيا كانوا، وطعن على العلماء ولو في عصره وزمانه، فلا يكون سلفيا. نعم.
وفي ذنوب إذا فكرت مشتغل، وفي معاد إن لم ألق غفرانا. عن ذكر قوم مضوا كانوا لنا يعني سلفا.
نعم.
عن ذكر قوم مضوا كانوا لنا سلفا، وللنبي على الإسلام أعوانا.
نعم. أنا لا أشتغل بهؤلاء القوم الأسلف الذين مضوا بذكر شيء من عيوبهم أو كذا، فعندي ذنوبي إذا فكرت فيها، وعندي معادي أخشى أن ألقى الله عز وجل ولم يغفر لي هذه الذنوب، مشتغل ومنصرف عن مثل هذا، خصوصا وأننا مأمورون بالثناء عليهم لا بذكر ما وقعوا فيه، ولو كان ما وقعوا فيه من بعض المخالفات، لا سيما الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فإن هؤلاء أكثر ما نقل عنهم فإنما هو كذب عليهم، وما ثبت عنهم فهم في ذلك متأولون، لم يعمد واحد منهم إلى مخالفة نص أو إلى فجور، لم يعمد أحد منهم في ذلك، كما مر معنا في كلام المبارك: ولا أقول إن أحدا منهم مفتون. هذه كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة. ونقول أي واحد من الصحابة إنما هو ستر للصحابة، فمن هتك الستر فهو لما دونه أهتك، كما قال بعضهم في معاوية رضي الله عنه: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نذكر محاسنهم، وما ثبت من ذلك من النذر اليسير من هذا فهو مغمور في بحار حسناتهم، فلمقامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من قدر العلي. ولهذا قال النبي في أهل بدر: كأن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. يعني عندهم حسنة بدر، كيف بحسنة بدر وحسنة بيعة رضوان وحسنة الجهاد والذب عن رسول الله وحسنة الإسلام المبكر وحسنة العطاء لهذا الدين وحسنة نفقة الأموال وحسنة بر القلوب وحسنة عمق الفهم وحسنة البلاغ الصادق الدقيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بكل هذا يا إخوان؟ كيف بكل هذا؟ وإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا.
لا أزال ولا أنفك عن هذا، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لو وجدت رجل يقول بخلاف هذا اللهم عليك بهؤلاء، يبقى لا يمكن أن يكون التيم على الإسلام. لكن لا يزال لسانك على هذا النحو الذي ذكر الله في كتاب، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى من جهة اللسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ومن جهة القلوب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن هنا كان غيظ القلب لأصحاب رسول الله مكفرا ليغيظ بهم الكفار، كما قال الإمام المقتدى به الإمام مالك رحمة الله عليه في هذه الآية، وهو الذي وافق القرآن في قول الله ليغيظ بهم الكفار. نعم.
فما الدخول عليهم في الذي عملوا بالطعن مني وقد فرطت عصيانا.
نعم.
فلا أسب أبا بكر،
يعني ما شجر بينهم وما قام بينهم فلا أطعن ولا أدخل فيه بطعن، وأنا المفرط. أما هم لهم سوابق ولهم حسنات وقد رضي الله عنهم وعالم أنهم سيختلفون، حتى ذكرهم الله في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ورضي الله عنهم ويعلم سبحانه أنهم سيختلفون. والنبي قال على المنبر إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين عظمتين المسلمين، وقال تقتلهم الخوارج أدنى الطائفتين الحق، أعطيني حديثا ذم الصحابة، أعطيني آية ذم الصحابة. والنبي أخبر أنهم سيختلفون ومع ذلك ذكر الطائفتين بإيه؟ قال أدنى الطائفتين الحق، أدنى الطائفتين الحق، فأعطيني حديثا ذم الصحابة رضي الله عنه، والله يعلم أنهم سيختلفون ومع ذلك رضي الله عنه، لأن ما وقع إنما هو كان لحكمة إلهية. ومع ذلك والحمد لله عرفنا كيف نتعامل مع هذا الخلاف، هذا الخلاف الذي قد وصل إلى السيف بين بعضهم الذي أزز أهل البدع وأهل الضلالات، لكنه لم يصل إلى العقيدة ولا إلى التوحيد ولا إلى القلوب، فربما صلى بعضهم خلف بعض. ولهذا لما جام لما تنازل حسين لمعاوية اجتمعت الأمة على معاوية ولا تنازعت، حتى سمي العام عام الجماعة. إذن ما كان في عمق لهذا. نعم.
فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولا أسب معاذ الله عثمان.
منولا بالضرورة الشعرية، وإلا عمر ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. نعم. فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولا أسب معاذ الله عثمان. فمن سب أبا بكر وعمر اتهم على الإسلام، بل بعض العلماء يرى أن الطعن في أبي بكر وعمر كفر، قال لأن الأمة قد اتفقت على جلالة أبي بكر وعمر، بعضهم يرى هذا، فهما سيدا هذه الأمة، بل سيدا كهول أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وهم خير وهما خير حواري نبي من الأنبياء رضي الله عنهم. فليس في الأمة حواري لنبي مثل ما كان من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأبو بكر خير الناس بعد الأنبياء. نعم. ولا سب أبا بكر ولا عمر، وما سبهما الصحابة، بل الصحابة أذعنوا لهما بالفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمهما، حتى إن النبي كان يقول في غيبتهما أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما في تصديقهما. ولقد كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أبى الله عز وجل إلا أن يجعلهما مع النبي حتى بعد الممات، آية من آيات الله. ولهذا ما ترد أحد، ما سلم أحد على النبي إلا وهو مسلم على مين؟ على أبي بكر وعمر. رغم أنوف الروافض قبحهم الله. السلام عليك أبا بكر، السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وسيبقى هذا إلى آخر الزمان والحمد لله، سيبقى هذا إلى آخر الزمان. حكمة بالغة. نعم. ولا أسب معاذ الله عثمان، هذا ثالثهم كما جاء في الحديث الصحيح أيضا في الأثر الصحيح. كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أو نخير بين الناس وبين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ولهذا كما قلنا لكم إجماع الأمة على تقديم عثمان على علي، ولا يقال هذه مسألة خلافية. نعم وجد من قال بخلاف هذا المجمع عليه، فلا يعد خلافا من المسألة، بل هذا يطرح، لكن الأمة لم تختلف في مين؟ الأمة لم تختلف في تقديم عثمان على علي. يا أخواني تقديم عثمان على علي إجماع، بل من أعلى أنواع الإجماع. عارفين الإجماع اللي تدرسوه في الكتب أعلى اللي ما يختلف في أحد؟ إجماع الصحابة، هذا إجماع الصحابة. وأيضا كان هذا الإجماع مع أنه عند دقة الكلام في مصطلح الإجماع لا يقال إجماع على عهد رسول الله، لكن قولوا إن الناس لم يختلفوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم، إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر ثم عثمان. هؤلاء الثلاثة لم تختلف الأمة فيهم حتى على زمان رسول الله، فضلا بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال فرق بين الفضل والخلافة، فإنه لا ينبغي أن تخالف الأمة في الخلافة فيقال بخلافة علي وأنها تتقدم خلافة هؤلاء. لا في الفضل، نقول في الفضل والخلافة، لأن المنقول في الفضل قبل أن تكون الخلافة. ها؟ منقول في الفضل قبل أن تكون الخلافة. كنا نخير على زمان رسول الله إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. في الفضل ولا في الخلافة؟ ما كان خلافة أصلا، ما كان خلافة، ما كان خلاف، هذا في الفضل. نعم.
ولابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس،
يعني علي رضي الله عنه،
حتى ألبس تحت الطرب أكفانا.
الله أكبر. تلك عقيدتي إلى الممات، لأن العقيدة ما تتغير ولا تتبدل. هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة الذين أحال عليهم النبي في السنة والهدي، قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون المهديون عند الإطلاق أربعة، هؤلاء الأربعة. إنما خليفة راشد هذا الإطلاق، هذا الوصف يطلق على كل من يستحق. يقال عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، يقال معاوية رضي الله عنه خليفة راشد، وهكذا. إنما إذا قلنا عند الإطلاق الخلفاء الأربعة الراشدون نقول فهم أربعة، الخلفاء الراشدون هؤلاء أربعة. ولهذا لما تعلم الصغار من الخلفاء الراشدون، ها، يقول لك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا عند الإطلاق. إنما كل خليفة يكون بعدهم راشدا يقال هذا بقيد، فعمر بن عزيز خليفة راشد، معاوية رضي الله عنه راشد، وهكذا. فكل من يحكم على الكتاب والسنة فهو إمام راشد وخليفة إيه؟ وخليفة راشد. نعم.
ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة،
هذا دليل على أن العقيدة ما فيها خلاف، وعلى أن العقيدة لا تتغير بتغير الزمان، فهذا منهج حتى ألبس تحت الطرب أكفانا. فاللهم ارزقنا السنة إلى الممات، اللهم ارزقنا السنة إلى الممات، ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان والثبات إلى أن نلقاه. ليس الشأن أن تكون اليوم على السنة، وإنما أن تتعبد الله بها إلى الممات. فإن أخواني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. يا الله يا أخواني، يا الله، كم سمعتم يا إخواني من مشايخ وكان الوصف أنه مشايخ سنة. أنا باجلس عند الشيخ الفلاني لأنه سلفي شوية، وتركت الشيخ الفلاني لأنه صار خلفيا. طب ننتقل يا شيخ الفلاني، بس خلاص هو ده الخلاصة، ثم شوية تترك هذا لأنه صار خلفية. وكلما جاء حدث أفرز إفرازات جديدة،
فرزة جديدة. ها؟ ولهذا هذه المحن والإحن والفتن يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب، فيا ترى سبحان الله. ولهذا لا تأمن، والسير على السنة يكسبك أمرين، انتبه بارك الله فيك يا أخواني. الطريق الذي أنت عليه إذا كنت على السنة أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح أنك على السنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفائدة الثانية الخوف العظيم. طب الخوف ليه؟ أنا على السنة. أن تثبت عليه، الخوف أن تنتقل عنها. فيه ناس ما درسوا السنة درسوها، فجاءت الفتن فاشتالوهم عنها، فخف واسكت واطلب المزيد. وأنت في مأمن ما كنت تحت المظلة دائما، تصبح وتمسي عليها، لا تستغنى عن كتاب سنة ولا تستغنى عن مجلس سنة، كن عليها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. إلى متى يا إمام تكتب العلم؟ إلى متى تطلب السنة؟ لعل الحرف الذي فيه نفعي ونجاتي لم أكتبه بعد. واصل يا أخي، واصل. لعله يأتيك حرف يقفز بك القفز العالية. أنت نعم قد تكون على السنة الآن والحمد لله، لكن هناك أحرف تقفز بك المكان العالي، أحرف تصحح المسار. ممكن أنت عندك بعض الأشياء في عقلك أقسام مضروبة، سلك ميت كده، ربع كده ميت ولا تمام، فيأتيك الحرف الذي يجدد لك قطعة غير جديدة. صحيح يا أخواني، رب حرف يصحح مسارا، رب حرف يكسبك يقينا، رب حرف يزهدك في حطام زائل، رب حرف يغير مجرى حياتك. فلعله لم يأتي بعد. ممكن أن تطالب علم مع السنة صحيحة كأصول، لكن عندك حظوظ، فرب الحرف الذي يعالج لك هذه الحظوظ لم يأتي بعد. قد تجده في ترجمة المبارك، قد تجده في الترجمة التي تستتبع ترجمة المبارك، رب حرف. فلهذا لا تستغنى عن إيه؟ عن الحرف، لا تستغنى عن هذا الحرف. نعم.
ولا الزبير حواري الرسول ولا
أي أهدي. ولا أسب الزبير حواري الرسول. نعم. ولا حواري الرجل هو أي أخواني؟ خاصته الذي تنتصر به الشريعة. نعم.
ولا أهدي لطلحة شتما عز أو هانا.
قل أو كثر. طلحة رضي الله عنه الصحابي الجليل السابق إلى الإسلام، الذي جعل عمر رضي الله عنه الخلافة، جعله من الستة الذين جعل الخلافة فيهم وكلهم يصلح الخلاف، طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وعلي وعثمان، ولم يجعل سعيدا، وكان قد بقي من العشرة المبشرين، لأنه ابن عمرو بن نفيل وهو قريب عمر رضي الله عنه، فما جعل لا في عمر لا في سعيد ولا في ابن عمر ولا في أحد، إنما جعل الخلافة في ستة، وانتقل هؤلاء للمسلمين ستة كلهم يصلحوا الخلافة، وما ذلك إلا للسابقين بالفضل. ولهذا أفضل الصحابة العشرة المبشرون بإجماع، أفضل الصحابة العشرة المبشرون الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكلهم مهاجرون، كلهم من المهاجرين، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وهذا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأبو عبيد عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء كم؟ وطلحة والزبير، هؤلاء كم؟ 10. سعد بن سعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة 6 مع الأربعة، هؤلاء 10 هم أفضل الصحابة، هم أفضل الصحابة على الإطلاق من مهاجرين وأنصار. واضح يا إخواني؟ نعم.
ولا أقول لأم المؤمنين كما قال الغواة لها زورا وبهتانا.
طيب لماذا الزبير وطلحة وعائشة ما ذكر أبا عبيدة ولا ذكر سعيد بن زيد ولا ذكر، لماذا هؤلاء؟ أيها محمود. نعم، لأنهم قد خرجوا لإصلاح وكذا، فلما وقعت الفتنة في جمل وكذا فنالهم ما نالهم من الأذى والطعن، فنقول لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة بن المؤمنين، فما خرجوا لفتنة وإنما خرجوا لضرء فتنة، كما كانت أم المؤمنين تقول رضي الله عنها: لما خرجت ليرى الناس مكاني وليس لتأجيج فتنة أبدا، حاشاهم رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
ولا أقول علي في السحاب إذا،
وعائشة أم المؤمنين، وأم المؤمنين لا تتهم بزنا، ومن اتهمها بالزنا كفارة. ليه؟ لأنه مكذب بالقرآن، فقد برأه الله من فوق 7 سماوات، وهذه فضيلة عظيمة لأم المؤمنين، لقيتها أيضا بعدة عظيمة جدا من الإيمان والخشية والخوف والتربية العظيمة سبحان الله، التي تفوق سنها 1000 المرات. ألم تقل عائشة رضي الله عنها وهي في حداثة سنها يوم أن وقعت لها تلك المحنة العظيمة، تقول: وكنت أرى أن الله مبرئي، لكن شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، فما قام من عندها رسول الله حتى نزل، أي أخوان، حتى نزلت براءة عائشة وأتى النبي ما كان يأتيه، والحديث في الصحيح، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشري عائشة فقد برأت له من فوق 7 سماوات. فقال أبوها: قومي إلى رسول الله فأحمديه. وقالت أمها: قومي إلى رسول الله فأحمديه. فقالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، فمن كذب بذلك كان كافرا بالقرآن. وهل يلحق بعائشة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، نعم يلحق بعائشة رضي الله عنها أزواج رسول الله، فما زنت زوجة نبي قط، فضلا عن الصديقات اللواتي اختارهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحب لهذه المكرمة العظيمة، فأزواجه في الدنيا هم معه في الآخرة. ولكن لا نأخذ من هذا أنهم أعلى من الصحابة لأنهم مع النبي كما يقول ابن حزم، لا لا، الصحابة فضلهم كما تعرفون. فقول: ولا أقول عليهم في السحاب، هذا رد على الروافض. نحن نحب أصحاب رسول الله ونحب أهل بيت رسول الله، لكن لا نغلو في أحد من الصحابة ولا في أحد من الأولياء. نعم.
لو كان في المزن ألقته وما حملت مزن السحاب من الأحياء إنسانا.
ما رأينا ولو حملت كانت تحمل الأنبياء، لو كان هذا مكروما لكان الأنبياء أولى، ولكان لمن هو خير من علي بنص كلام علي في أبي بكر وعمر، لكن الحمد لله إنما هذا من غلوهم، هذا من غلوهم. نبي قال عليهم في الجنة وهذه المكرومة العظيمة، ما قال عليهم في السحاب ولا قال في المزن. فما رأينا السحاب يحمل إنسانا. نعم.
إني أحب عليا حب مقتصد.
نعم، لا غلو فيه وسط، فنحب عليا بالنص ونحب عليا على وفق ما جاء به النص. الزيادة على النص غلو، والإعراض عن النص جفاء، ونحن في الصحابة بين الغلو والجفاء، وفي أولياء الله بين الغلو والجفاء، فلا نكتم فضيلة ولا نغلو في رجل، ونقول هم بشر لكنهم خير أمة أخرجت للناس. نعم.
ولا أرى دونه في الفضل عثمانا.
ولهذا نحن نرى فضيلة أهل بدر، لكن يقام الحد على رجل أهل بدر إذا استوجب حدا. ولهذا قولت لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فغفر، فقال إن غفرت لكم، هذا يتعلق بالذنب الذي يكون الذي يلقى الله عليه، أما ما يستوجب حدا هذا يقام عليه الحد. ولهذا أقيم الحد على مسطح وهو بدري. ولهذا تعليل البعض بأن حاطب بن أبي بلتعة أنهما كفرا ولا ارتد لكونه بدريا تعليل خاطئ، ولو قال به بعض الأفاضل من العلماء تعليل خاطئ، إذ لو كان هذا ردة لأحبطت الردة كل عمل، الردة لا تقاومها حسنة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من بدل دينه فاقتلوه، تبديل الدين ما تقف أمام حسنات، ولما ما فعله حاطب ليس ردة أبدا، ولا يقال حسنت بدل غفرت هذه الردة لحاطب أبدا أبدا. لما حصل من حاطب رضي الله عنه مخالفة، نعم، التي نادى الله عز وجل حاطبا وغيره ممن سيفعلها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم.
ولا أرى دونه في الفضل عثمانا.
ولا أرى دونه في الفضل عثمانا، يعني لا أراه أفضل من عثمان، أنا أحب حبا مقتصد وأقدم عثمان عليه في الفضيلة، ولا أرى دونه في الفضل عثمان. يبقى إذن هنا يخبر ابن المبارك بعقيدة أهل السنة الجماعة في الترتيب في الفضل بين علي وعثمان، وليس شيخ سيد فين في الخلافة، إنما هذا فين في الفضيلة. ولا أرى دونه في الفضل عثمان، فالفضل يفوق عثمان عليا رضي الله عنه. إنما القول بأن دي مسألة خلافية وبأنها كذا، لا، ما مسألة خلافية، ليست مسألة خلافية، إنما في من خالف ومن قال بخلاف مثل هذا. نعم نعم.
أما علي فقد كانت له قدم في السابقين لها في الناس قد بانا.
لماذا ذكر هذا بعد قوله ولا أرض نفض عثمان؟ حتى تعلموا أن التفاضل بين الصحابة لا يقتضي انتقاص أحدهم، كونك تقول عثمان أفضل من علي لا يقتضي هذا نقص مين؟ علي. كما أن التفضيل بين الأنبياء لا يقتضي ماذا؟ انتقاصا. وخذ هذه القاعدة في باب الفضائل، إن الفضائل بين أهل الفضائل شرطه ألا يتضمن نقصا لأحد منهم، لا يتضمن نقصا لأحد منهم، ده الشرط، شرط أن تتفاضل بين أهل الفضائل ألا يقتضي ماذا؟ نقصا لأحده. نعم.
وكان عثمان ذا صدق وذا ورع.
وفضيلة علي رضي عنه وفضل علي يرجع إلى سابقته إلى الإسلام منذ كان صبيا، بل وهو صبي ضرب أروع الأمثلة لما نام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو الذي صدق الرسول وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الفضائل. نعم.
وكان عثمان ذا صدق وذا ورع مراقبا وجزاه الله غفرانا.
في تاريخ دمشق يقول في حاشية: برا أخينا جزاه الله غفرانا. مراقبا لربه، ذا صدق وذا ورع، مراقب لربه وجزاه الله غفرانا، غفر الله له. وهو الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذاك لرجل تستحي منه الملائكة. وقال عثمان في الجنة، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في شأنه: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بشره بالجنة، بشره بالجنة. وخلافته خلافة راشدة من أولها إلى آخرها، لا نقول ما قال قطب عليه من الله ما يستحق، وعلى من رفع قدره في الأمة. قال: لقد كانت خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين. وفين خلافة عثمان؟ يعني كانت خلافة عثمان ليست خلافة راشدة، خلافة علي كانت امتداد طبيعي لخلافة الشيخين، إنما خلافة عثمان إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة من عثمان شيخا كبيرا قد استمع بالأمور له. ومع ذلك ماذا يقول؟ تعالى يا ابني هات لنا كده كلمة سريعة كده للمحقق السلفي الحزبي، سلفي زعم محمد إسماعيل، ماذا يقول في سيد قطب الذي يقول إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا قد أسلم بالأمور لبني أمية وغير ذلك، بل وقال إن الثورة التي كانت عثمان انبثقت من روح الإسلام. أقول هذا الكلام بالمعنى لكن حول حروفي، انبثقت الثورة على عثمان تنبثق من روح الإسلام، ثورة على عثمان، وعثمان يرجعهم مرات ومرات: ألم يقل النبي، ألم يقل النبي، ألم يقل النبي، وهم لم يرعوا حقا لعثمان. واتفقت الأمة على أن قتلة عثمان غاية في الإجرام، وسيد قطب يقول انبثقت من روح الإسلام، فبهذا سيد قطب. لكن على ما تأتي أنت يا محمد إسماعيل تمدح، وأنت يا ياسر برامي تمدح، وأنت أحمد فريد تمدح، وأنت يا سيد عفاني تسجل في أصحاب علو الهمة، ومحمد إسماعيل يقول هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، أيكون سلفيا من مدح سيدا بالسيادة وقطبا بالقطبية يحول العلمية إلى وصفية فليس سيد العلم؟ فكم من سيد ليس بسيد، وليس قطب العلم، فكم من قطب ليس بقطب، وكم من محمود هو مذموم، وكم من صالح هو طالح، وكم من ذكي هو غبي، وكم من منصور هو مخذول، لكن اجتمعت لسيد قطب عند محمد إسماعيل الذي زعم السلفية، اجتمعت العلمية والوصفية، فصارت علمية السيد وصفية السيادة، وعلمية قطب وصفية القطبية. لذا أقول على السيادة والقطبية السلام، وعلى محمد ابن إسماعيل السلام، ولا يمكن أن يكون سلفيا بحال حتى يعود تائبا مما كان، بل وينتخب هذا مثالا للشباب السلفي. إن أنسى فلا أنسى، فلا أنسى سيد القطب في هذا العصر في كتاب علو الهمة. ماذا قال في سيد؟ هات أي حاجة، غمض وهات أي حاجة، كثير هو كثير.
قال محمد بن إسماعيل: ولا نستطيع أن ننكر أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله كان في نشاطاته الدعوية والحرقية مظاهر يمكن أن نسميها تجديدية، باعتبار أنه جدد هذه المشاعر وتوج كل هذه الحسنات بأن صمد وثبت
صمد
عليها حتى دفع حياته.
نريد بقى احنا عن الفضائل دي اللي صمد وثبت عليها حتى
دفع حياته ثمنا لها في سبيل الله ان شاء الله تعالى.
من اجل السنة تقرير بعد برسول الجماعة في اسماء وصفات ذاك الرجل الخلفي المعطل الذي فسر الاستواء بالهيمنة والسيطرة، والذي ربما الغى العرش من اصله، والذي كان عنده سؤدد في الصحابة فهو الطاعن، كانت عنده سيادة وثبات وصمود على الطعن في الأنبياء، وقد خاطبه محمود شاكر، فإذا هو يرد في هذا الباب، إذا هو يرد بثباته على هذا الموقف والصمود عليه إلى الممات، وقال أنا ما أطعن في الصحابة ولكن أبرئ الإسلام من هذه الفعال، ها؟ صمد عليها إلى الممات وحشى كتابه في الظلال الضلالات، وقد مر معنا منها طرف مثل كتابا ومصنفا وسفرا عظيما للعلامة الدويش، وهو يقول وإنما أخذ بعض المواضع وأترك بعضا يقاس عليها حتى لا يطول الكتاب، ومع ذلك خرج سفرا عظيما وكتابا كبيرا حشي من الضلالات ما لا سنة فيها مع سيد قطب بعد ذلك. فهو في أخبار الأحد يردها في العقيد، وهو في الصحابة الطاعن، وهو في الأنبياء المنتقص، وهو في أبي سفيان لم يشهد له بالإيمان بل الإسلام الذي لم يتجاوز السيفتين، وهو في هند الطاعن والسب بأقبح الكلمات، وهو في الاشتراكية الرفع للوائها، وهو في الثورية على عثمان المدح لها، وهو في الأسماء والصفات المتخبط المفوض طارة والمعطل طارة أخرى، وهو في الخروج على السلاطين التكفيري، وهو في تجهيل المجتمعات وتكفيرها من له النصيب الأوفى والأوفر حتى جئنا بذلك التكفيريون في العالم، وهو في صفحات السنة لا توجد له صفحة مضيئة، وهو في مصنفاتها لا يوجد إلا شيء واحد، هو هل سيد قطب كافر أم لا؟ بس ده ليك عندنا نبحثه، إنما ليك عندنا نبحث مسألة هو ضل أم لا. لا يمكن أن يكون السلف يبحث سيد قطب ضل ولا لا، لكن الكلام كلام هذا يتضمن كفر أم لا، وما كفره العلماء المعتبرون، بل ما بقي إلا الضلال المبين، فضلا أن يأتي محمد ابن إسماعيل ليجعله على رأس الأئمة المقتدين قائلا ومبينا بأن هذا العصر فيه ثلاثة من المجددين. أتعرفون من؟ واحد محمد ابن عبد الوهاب، يا سلام. اثنان أبو الأعلى المودودي. ثلاثة سيد قطب. ثلاثة من المجددين. وقد جاء في الصحيح أن النبي قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، وإننا نتحدى محمد إسماعيل وأحمد ابن فريد وأحمد ابن حطيب وياسر ابن برهان وسعيد ابن عبد العظيم وسيد ابن عفان وكل هؤلاء، ولو بلغوا العشرات والمئين بل والآلاف على مر السنين، أن يأتوا بصور التجديد التي عناها النبي في حديثه في سيد قطب. هذه سلفية هذه يا أخوان. الحمد لله يا أخوان، احمدوا الله والله، احمدوا الله، احمدوا الله، احمدوا الله. نعم قل يا بت.
وتوج كل هذه الحسنات بأن صمد وثبت عليها حتى دفع حياته ثمنا لها في سبيل الله إن شاء الله تعالى.
ثمن إيه؟ ثمن إيه بس؟ ثمن إيه يعني من الحياة؟ يعني ثبوت وصمود وكلام ده، الكلام ده احنا كنا ندرسه في كتب التاريخ ولا في كتب الكلام ده. صمد وثبت وحتى الممات، يعني الجعد بن درهم ما هو ثبت وصمد حتى الممات، الجهم بن صفوان ما هو ثبت وصمد حتى ما صمد على ماذا؟ الصمود ده بيفعله الكافر ويفعله الضال ويفعله التقي. أي صمود بقى صمد؟ ها؟
لكن لا يعني هذا العصمة من الخطأ، فإن هذا ليس لأبي بكر ولا لعمر ولا للخلفاء الراشدين.
قبح ما قلت، قبح الله ما قلت، لأنه يريد أن يقول العصمة ليس في خلاف، لكن انظروا سبحان الله، يعني قاعدة سيد هي قاعدة أبي بكر، فلو اشترطت العصمة في سيد فاشترطها في أبي بكر، فإن قلت أخطأ أبو بكر فقل أخطأ سيده. هذا الدرع الذي يتقي به كثير من الناس، يقول لك العصمة لسعة. هو نعم نعترف أن أخطأ، نعم نعترف أن عنده أخطاء، طب ما تبينوها للأمة ما هي الأخطاء، بينوها.
فإن هذا ليس لأبي بكر ولا لعمر ولا للخلفاء الراشدين ولا لأئمة الإسلام في كل العصور، فمن مقتضى النفس
سبحان الله
فمن مقتضى النفس ومن مقتضى أدب العصمة أن يؤخذ من قوله ويرد كما فعل مع أئمة الإسلام في كل عصر.
أنت بالله عليك ترضى هذا طرق؟ ترضى كأن؟ ودي صهيب صح يا صهيب كده؟ صهيب ترضى كده يا صهيب؟ ترضى كده؟ آه ما يرضاش صهيب لا يرضى بهذا. يعني كأئمة الدين جعل سيد قطب كأئمة الدين. يا الله وفين هيقولك اه هي القاعدة غلط؟ القاعدة ليست خاطئة. وما ايه اللي خطأ يا سيد؟ التنزيل كلام بتقول بين ابو بكر وعمر وعثمان وكذا نعم، تقولوا بين مالك والشافعي وابو حنيفة نعم، تقولوا بين ابن باز والألباني نعم، تقولوا بين سيد قطب والصحابة تقولوا بين سيد قطب والصحابة. يبقى يا اخواني تحذير من هؤلاء حتى لا يجلس احد اليهم ده واجب ولا مستحب ولا مباح ولا حرام ولا مكروه؟ ده ايه هلال؟ واجب. واجب. الدين النصيحة. قلنا لمن يصدق؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجود هذا الكلام يتربى عليه الشباب خطر عظيم. تبوت بقى سيد قطب، نجيب بقى الربيع المدخلي. لا، تلك الزلة التي كأن الله اطلع على ناس وقال من كان مدخليا فلا يغفر له. لا هذه لا، مدخلي لا. وحيد بن عبد السلام مر في الدولة كلها بمحاضرة مناظرة مدخلي، كل الدنيا أخطأ وأصاب واستختلف إلا المدخلي هذا لابد يحضر منه ليل ونهار. طب يا جماعة زكاء العلماء، ولو زكاء العلماء. طب يا جماعة من علماء المسلمين، أبدا. طب خلى حتى حسناته سيئات، ولا حسناته سيئات. نبتة السوء الخوارج باللسان، الطعن في العلماء، قطاع الطريق، أي حاجة من الحاجات دي التي لا تقال في الإخوان ولا في التبليغ ولا في أي أحد. نعم الله المستعان.
ومن مقتضى
خليها مرة تانية
لسه شخنا في كلمة
طب
نعم. ويقول شخنا في الحديث كما جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا هذه فضائله.
يعني سيد قطب بلغ ماءه إيه القلت فلا تؤثر فيه. والحديث مضطرب والفهم مغلوط. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. يا سلام. طب عايزين لتر واحد، بلاش قلتين، عايزين لتر واحد لأن سيد قطب من السنة. لتر سنة بس، أقول لك ملعقة سنة. نريد ملعقة سنة يا محمد إسماعيل، ملعقة كده نزه بها، ملعقة عطر بها أسمعنا. يعني سيد كده جاء في باب من الأبواب في أصول السنة ونصر وشرق وغرب وتبنى هذه، ها زي ما تبنى كده معالم في الطريق كانت معالم الخروج والتكفير والتجهيل. تمام. زي هذه، زي التصور الإسلام، زي ما جعل القرآن كله إيقاعات موسيقية، زي ما قال بمسألة خلق القرآن، زي ما قال هذا. نريد بقى أن تعطر كده أسماعنا بملعقة ليس بالقلة. طبعا القلتان مش القلتان معروفتان عندنا يا إخوان، القلة اللي هي لتر ماء تقريبا، القلة تبلغ حوالي تقريبا 120 لتر، يعني قلتين تقريبا 250 لتر تقريبا. قلتان قلتان. طب نريد ملعقة بس، ملعقة سنة عند سيد قطب، ملعقة سنة. ماذا عسى أن يكون عنده؟ وأنت يا محمد سعين تقول في موضع لما تريد أن تخرج سيد قطب بالانتقاد تقول هذا كان أديبا وليس عالما. طب ليس عالما يبقى فين القلتين بقى؟ قلتان أدب، ده ما تأدب مع الصحابة ولا تأدب مع سادات الأمة ولا الأنبياء. نعم.
نعم. ما يعلم الله من قلبي مشايعة للمبغضين عليا وابن عفانا، إني لأمنحهم بغضي علانية ولست أكتمه في الصدر كتمانا.
الله أكبر. هذا السلفي اللي بينتقد اليوم، إظهار العداوة، إظهار البراءة، إظهار الأسماء، هذه تحذير الأمة منها الليل والنهار. إني ما يعلم الله من قلبي مشايعة ولا محبة ولا ولاء للمبغضين عليا وابن عفانا. قال في الحاشية في تاريخ دمشق المبغضين عليا ثم عثمانا، لا علي ولا عثمان، فإني أحبهما المحبة الشرعية، ولهذا لا أفضل عليا على عثمان ولا أنتقصوا عليا رضي الله عنه فهو صاحب الفضائل. فما يعلم الله من قلب هذا إخبار عن باطنه. الباطن لابد أن يكون باطنا سلفيا كما أن الظاهر لابد أن يكون ظاهرا سلفيا. فأنا أبغض من يبغض أصحاب رسول الله أو أحدا منهم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ما يعلم الله من قلبي، من قلبي كيف لفظي، كيف تصنيفي، كيف خطبي، كيف كتبي، كيف أجعل من أبغض هؤلاء أو أحدا منهم قدوة للناس ومحلا للاقتداء. هذا الرجل الذي صمد إلى الممات صمد على أي ماذا؟ إني لأمنحهم بغضي علانية. هذا الذي أعطيهم إياه، لا أشيعهم ولا أوليهم، إنما أمنحهم بغضي. بغضي، فإن البغض وإن الحب عبادتان لا بد أن يتوافر فيهما الشرطان، الإخلاص والمتابعة. ولذا أنت سلفي؟ آه نعم. طيب من تحب ومن تبغض؟ من تحب ومن تبغض؟ ولهذا ذكر البربهري في كتاب شرح السنة والأئمة غيره ذكروا إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فعلم أنه صاحب سنة. يبقى المنهج بيظهر منين؟ من المنهج بيظهر من العقيقة. العقيقة، أحد الإخوة بيتصل على أمس يقول لي في واحد يعني بيبقى يخطب معنا في الجدول وكذا وعمل عقيقة، ولكن إيه، ولكن بيدعو يعني داعي فيها إيه ناس حزبيين، يعني إحنا وناس الحزبيين، فماذا أصنع؟ فقلت عقيقتك سنتك. اللي يدعو حزبيين وسلفيين هو مخلط، لا يمكن يكون سلفيا، فلا أكل طعامك إلا سلفي. خلاص، يبقى حسب إيه؟ إلا واحد بقى جاء من غير دعوة، يعني جاء من غير دعوة، حينئذ إذا كان ذا اقتداء بين حالة للناس حتى لا يظن ظن أنك إنما دعوته. لأن في بعض الناس قد يأتي للطعام والشراب، وقد يأتي بعض الناس سبحان الله. رجل هنا أشوف شيء يذكر والله، رجل هنا هو رأس التبلغيين، ويمكن إخواننا شافونا وإحنا سبحان الله نشتد عليه في المسجد. هذا تعرفون رأس التبلغيين، الرجل صاحب اللحية الحمراء. فوجئت دخلت البيت أمس فوجدت جواب دعوة لعرس ولده. أمسك ده الرجل يدعوني أنا، أعوذ بالله. أنا طب أنا يعني هل وجد مني مثلا يعني لينا أو كذا؟ ده هذا الرجل بيحذر مني في الشوارع والطرقات. مين اللي جاب الخطاب ده يا جماعة؟ قالوا عبد الملك. تعال عبد الملك، فين الخطاب ده؟ مين اللي عطاه لك؟ ملتحي، لأنه كان عنده ابنه كده زمان يعني معنا، قلت يمكن هو اللي بيتزوج يمكن جاي ولا حاجة يكون على خلاف ما عليه أبوه. قال والله أنا نازل فوجدت هذا الخطاب من تحت إيه؟ من تحت الباب، يعني من تحت الباب. سبحان الله، أقاموه في قصر في اسمها إيه ديت؟ قاعة بجوار المسجد. ما رأيت أحدا منهم صلى معنا العشاء، معين الفرح بعد العشاء، يعني تدعوني ولا تصلي معي؟ فأنا تعجبت يعني كيف يضعون. فممكن هذا يضع عشان كل ما يجلس وكل إيه ده، أنا أرسلت إليه خطابا وما أدري إيه، وهؤلاء متشددون، وهؤلاء يكفروننا، وهؤلاء كذا وكذا إلى آخره. يعني لماذا؟ وإذا وإلا ما السر يا أخوان؟ ما السر؟ فالشاهد أن عقيقتك هي إيه؟ سنتك، وأن فرحك هو سنتك، وأن عروسك التي تختار هي سنتك. نعم.
ولا أرى حرمة يوما
لأمنحهم بغضي علانية، ولست أكتمه في الصدر كتمانا. ما أقول أنا أبغضهم في قلبي وأوليهم بلساني. يا أخواني البغض لابد أن يظهر، بغض عمل قلبي ها، فلابد أن يظهر. إني لأمنحهم بغضي علانية، ولا يكون هذا إلا باللسان، ولست أكتمه في الصدر كتمانا. لماذا أكتم هذا؟ إذا لا يكون هناك نصيحة للمسلمين. الإمام أحمد ما كتم، والإمام مالك ما كتم، ولا أئمة الهدى ما كتب، بل وضعوا عندنا علما يسمى بعلم الرجال، علم الجرح والتعديل. سموا لنا رجالكم فننظر في أهل السنة فنكتب حديثهم، وننظر أهل البدع فنطرح ذلك. عرفنا السنية والمبتدعة في أزمان التصنيف بتصنيف من؟ علماء السنة.
نعم.
ولا أرى حرمة يوما لمبتدع.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا رد على مين؟ من يقول يعني لماذا تكلموا في البدع؟ فين الحرمة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغيبة ذكرك لأخيك بما أكره؟ أليس النبي كل المسلم على المسلم حرام دم وما تبوا بعدين. والنبي لما يقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني يحل إيه؟ ها؟ عقوبته وعرضه. كلام فيه هذا دمه وماله وعرضه مصون ما صان دمه وعرضه وماله. أما إذا ما صان فعندك حديث الصحيحين ابن مسعود لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. عندك هذا، وعندك إذن له بئس أخو العشيرة، وعندك يخرج من ضئضي هذا أقام يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم. فلا تعارض الموضوع الخاص بالدليل العام، دخلها عندك في المختبر يا دكتور هانز. لا تعارض الموضوع الخاص بالدليل العام، واخد بالك؟ اما اجي حلل عندك دم تقول انت عندك مش عارف ايه وايه، اقولك ده دم احمر اهو، ده حلو وشكل حلو. الشكل الحلو ده حاجة، وايه واللي فيه ده حاجة تانية. لا تعارض الموضع الخاص ايه الشيء العام، لا ده موضع خاص، موضع خاص. لا تقول هذا مسلم ويجوز كذا وكذا، لماذا تهجر الترحم على هذا؟ ده موضع خاص. وإثبات الإسلام له موضع آخر، نصلي عليه ونحذر منه. لكن من يصلي عليه؟ يصلي عليه عموم الناس، من يسقط بهم الفرضية، إنما أهل الفضل لا يصلون عليه. واضح إخواني؟ تمام. يبقى هنا الفضل الموضع الخاص لا تأتي، لا تعرضه بالدليل العام المسلم والغيبة، يخرج من ذلك ماذا؟ الموضع الخاص، الموضع الخاص الذي هو نصح المسلمين. نعم.
وهنا يكون له مني وأوهانا، ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك.
هذا ما تعلق بالصحابة، وعرفنا أن هذا الأصل قرر ابن المبارك الإمام المبارك أن هذا الأصل لا يثبت إلا على ظهر البغض لمن نقضه، لا يسلم إلا على ظهر البغض لمن نقضه. فلا تكون على منهج أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله إلا إذا أبغضت من انتقص أصحاب رسول الله. إنما تجمع بين محبة الصحابة ومحبة من طعن في الصحابة، هذا لا يجتمعان حتى يجتمع الدم واللبن في الضرع، أو حتى يدخل الجمل في سم الخياط. نعم.
ولا أقول بقول الجهم إن له
ابن صفوان المعطل الغالي في الإرجاء، فقد اجتمع الشر فيه، فهو في الإرجاء من غلاة المرجاء الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، وهو في القدر غلاة الجبرية الذين ينفون أفعال العباد، وهو في الأسماء والصفات المعطل للأسماء والصفات، فقد اجتمع في هؤلاء الشر كله. نعم.
إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا.
نعم. بل أهل إذا بقول أحيانا، وإلا أهل الشرك قد ينزلون، أهل الشرك ما عطلوا الصفات، يدعون ربا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. نعم. ولا يرى أنه العزيز ولا العليم ولا الحكيم ولا الخبير ولا الرحيم. نعم.
ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا،
يقصد فيه ذلك الرد على مين؟ الرد على مين؟ على الذين يقولون بخلق أفعالي بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فلا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا، فتكون الإرادة إرادة مين؟ العباد التي دلهم عليها الشيطان، ليست إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله ما قدر هذا. نعم.
ما قال فرعون هذا في تجبره، فرعون موسى ولا هامان طغيانا.
الله أكبر. لكن هؤلاء من جهة المقولات قد يقول الواحد قولا أعظم من قول المشركين، كما قالوا في الجامية، قال البخاري وغيره، نقرأ عن سلف، إن لا نقدر على أن نحكي قول اليهود والنصارى، ولا نقدر أن نحكي قول مين؟ الجهمية. نعم.
لكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواه بذاك الله سمانا.
هو سماكم المسلمين، وهذا الاسم الاسم العظيم، وهو كاف لمن كان عليه. أما من جاء يطعن في السلفية قل لا تقل أنا سلفي ولا تقل أنا سني، قل أنا مسلم، قل أنا مسلم، نقول هل الإسلام يتعارض مع قولك أنا سلفي؟ أنا مسلم وأنا سلفي وأنا سني، وكل هذا من التنوع المعبر عن مصطلح واحد خالص من كل بدعة وانحراف. أما من يولي ويعاد على الاسم يقول أنا دعوة سلفية، لست دعوة إسلامية، أنا دعوة سلفية، لازم أنا دعوة سلفية، الدعوة السلفية تدعوكم لحضور محاضرة ما أدري إيه، الدعوة السلفية القيم علي فلان، هذه جماعة حزبية تسمى بالسلفية. إنما أنا سني، أنا سلفي، أنا مسلم، أنا من طائفة المنصورة، أنا من فرقة الناجية، أنا 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 أنا، هذه كلها لا إشكال فيها. والسلف قد استعملوها، قيل لأحمد في هذه فقال أهل الأثر، وقال إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ وقال ابن عباس تبيض وجوه السنة والجماعة وتسود وجوه الفرقة والإيه والاختلاف. نعم،
إن
الجماعة على ملة الإسلام التي تركنا عليها النبي إلا ملة واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس لنا اسم سواه على الحقيقة، إنما من يسمى بهذا الاسم ويخالفه فلسنا منهم ولا هم منا. نعم،
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا.
الجماعة التي تكون جماعة الدين على أصول أهل السنة والجماعة وجماعة الأبدان مع السلاطين، لا تجد سلفيا يخرج عن سلطانه أبدا إلا أن ترى كفرا بواحا منه عندنا في من الله برهان. إنما سلفي ضد حاكم مسلم أبدا. ولهذا لما مدرسة الإسكندرية تقول الحاكم مسلم لكننا لا نرى حاكما شرعيا ونرى جواز الخروج لو رأى الناس ذلك، هؤلاء يكونوا سلفيين؟ مستحيل مستحيل، لا يكون سلفي يخرج على سلطان أبدا. ولهذا انظر إلى الميادين وقل لأصحابها لقد جئتكم من عند أهل السنة والجماعة وليس فيكم أحد منهم، كيف يكونون سلفي؟ ولهذا هل رأيت شيخا في عالم إسلامي قاد مظاهرة؟ كان الشيخ مين أمام مجلس الوزراء؟ والشيخ مين أمام قصر عبدين؟ والشيخ مين خرج سلطين؟ من جمال عبد الناصر، من الذي خرج عليه؟ حامد فقي ولا خليل هراس ولا عبد الرزاق عفيفي؟ وفي عهد من جاء من بعده السادات، من الذي خرج؟ وفي عهد من جاء بعده وإلى اليوم وإلى يوم الدين، وإلى يوم الدين لا ترى عالما فيه ميادين أبدا، عالم سلفي لا يعرف ميدانا، لا يعرف إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحينئذ تكون القومة قومة العلماء، علماء أهل السنة يتفقون على هذا ويخرجون مع أهل الحل والعقد إذا رأوا مصلحة في هذا. ده فين؟ في الظلم والفسق ولا في الكفر؟ يبقى اللي بيقول بأننا نرى هذه مع الظلم والخيانة لا يكون سلفيا، إنما الضابط واحد إلا أن ترى كفرا بواحا حتى ولو كان الحاكم مبتدعا. فلقد تعامل بذلك أحمد وأئمة السلف مع الدولة العباسية وهي تدعو إلى البدعة، بل تبتلي أهل السنة في بدعة خلق القرآن. ومع ذلك يا أمير المؤمنين، وانت مر معكم يعني رسالة صراحة كل ما أجي أذكرها أقولها نأخذها ثاني مرة ثانية لأنها رسالة حية وحية جدا، وهي إيه؟ الحيدة لمناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي ويخاطب المأمون بأنه أمير المؤمنين. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا. نعم،
بها هي العروة الوثقى لمن دانا، الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا.
التي أعجبت هارون الرشيد لما بلغته الكلمة، قال هارون أليس هو القائل كذا، الله يدفع بالسلطان معضلة، فهل ترى أحدا بعد هذا لا يعرف حقنا؟ يقول هارون يعز. ولهذا علماء السنة شيخ طلعت هم أقرب الناس لولاة، ولو أن لسان السلفي صار لسانا بارزا لوجد الأمراء فيهم النجاة، وبالتالي قبلوا ما عنده. بعض السلاطين يكون بطنته إيه؟ أشعر وصوفية. ليه؟ لأن الأشعر والصوفية وصلوا إليه وزعموا أنهم هم الذين يحافظون عليه، ومن أجل هنا جعلوا التصوف والمنهج الأشعري تحت مظلة إحنا مع السلطان إحنا مع الحاكم، وأفهموا الحاكم أن السلفيين دول ها لا يعرفون السلطان حقا، بل هم أصحاب الكراسي ويجيبوا له صور يجيبوا له السلفي قصير الثوب اللي بيعلق أربجيه في كتفه ويشوف يجيبوا له السلفي اللي في يوم العرض العسكري بيقتل شوف اهو هذول السلفيون. الله المستعان الله المستعان. الله يدفع بالسلطان معذرة إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الجماعة لابد أن يراعى فيها جماعة السلطان، وليس باللازم أن تبيع السلطان بيدك أنت، بل إذا تمت له البيعة من أهل الحل والعقد لزمت كل مسلم من المسلمين في هذه في هذا القطر. وتعدد الأئمة بحسب تعدد الأقطار لا يخرج الأئمة أئمة الأقطار عن السمع والطاعة، كذا نقل أئمة السنة وحكوا الإجماع في ذلك. بعد اتساع رقعة الإسلام وتعدد الأمراء وفي الأقطار، أنزل أئمة السنة في كل قطر ما أنزلوه على الإمام الأعظم لو كان المسلمون جميعا تحت سلطان واحد، لأن أمة الإسلام قد تمزقت كثيرا في هذا وتفرقت بلدانها وأقطارها، ومع ذلك كان يرى أهل السنة الجماعة السمع والطاعة لكل أحد في قطره. نعم
عن ديننا رحمة منه ورضوانا.
نعم، فالسلطان يزع الله عز وجل به ما لا يزع بالقرآن. السلطان مهما كان عنده من معاصي وفجور، فإن 60 سنة مع إمام ظالم أحب للسلفي من أن يحيى ليلة بلا إمام. واضح يا إخوان؟ أنا ما أنظر إلى بنزين وجاز وعدس وفول وبصل، وأترك الأصل الأعظم من حفاظ الإحفاظ على الأمن. تعرف لو ما في سلطان، تعرف لو ما في سلطان لذبحك أهل البدع وعلقوك في الأعمدة. أنتم ما رأيتم الأعمدة اللي معلق على أصحاب لحى في ليبيا؟ في ليبيا ما تعرفوش؟ تعرفوش اللي معلقين على الأعمدة من أهل البدع والأهواء؟ هتكونوا مثلهم تماما. جماعة بتوع سينا دول جماعة بتوع سينا دول، أنت مرتد عندهم، مرتد، وبالتالي هو يقتل مرتدا من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه هيصلبك. نعم، لولا يدفع السلطان معضلة عن ديننا رحمة منه إيه؟ ورضوانا. تمام، يبقى لما يجي السلطان ياخذ منك البطاقة ليتحقق من أنت وانت على الطريق، تقعد بقى تنفخ لا، ده هو بيحفظ ما عندك الآن، لأن كان ممكن يكون البطاقة دي بطاقة مين؟ داعشي جاء يفجرك، وداعشي جاء يقتل ولدك وهربان. واضح يا إخواني؟ نعم، يبقى اصبر بارك الله فيك. ولو حصل ظلم قارن فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم،
لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل.
والله نعم،
وكان أضعفنا نهبا لأقوانا.
واضح، جعلتم المغاليق للبيوت أول مرة في تاريخكم صار الناس تقف ما شاء الله أكمنة جايب العمود الخشب وجاي بطاقتك، انت ابن شغال ايه؟ كهربائي، بس عليه الورديه اليوم، كهربائي سيارات ولا سباك، هات بطاقتك طلع، وانت خايف، اياك ما تعطيه. صار الناس هم الذين يقومون بما تقوم به ماذا؟ الحكومات. ولهذا السلف يعرف هذا الامر جيدا، يعرف جيدا هذا الامر. لولا الأئمة يعني بعض فضل الله لم يأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ولهذا السلف حرصوا على هذه المظلة، لم يخرجوا على الحجاج رغم ما كان، ولم يخرجوا على المأمون والواثق والمعتصم رغم ما كان، وسيظل أهل السنة والجماعة على هذا المنهج إلى الممات، إلا أن تروا كفر بواحنا عندكم في منظمة. النبي ذكر أئمة يهدون بغير هديه، وأئمة يستنون بغير سنته. لا نقول هذا مع من يحكمون الشريعة ومع من لم يحكم الشريعة، طالما أنه لم يصل إلى حد الكفر. بهذا نكون قد فرغنا من هذه القصيدة المباركة على اختصارها والتي تضمنت أصول السنة. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بهؤلاء السلف الكرام، وأن يرزقنا وإياكم الدعوة إلى ما كانوا عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.